رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث معصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقراءتنا في تفسير سورة هود عليه الصلاة والسلام، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة: إلا من رحم الله من عباده المؤمنين، فإنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل، وكفر وجحود لماضي الحال، كأنه لم ير خيرا ولم يرج بعد ذلك فرجا. وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة ليقولن ذهب السيئات عني، أي يقول: ما بقي ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء. إنه لفرح فخور، أي فرح بما في يده، بطر فخور على غيره. قال الله تعالى: إلا الذين صبروا، أي في الشدائد والمكاره، وعملوا الصالحات، أي في الرخاء والعافية، أولئك لهم مغفرة، أي بما يصيبهم من الضراء، وأجر كبير بما أسلفوه في زمن الرخاء، كما جاء في الحديث: والذي نفسي بيده ليصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. وفي الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. وهكذا قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، الآية.
نعم، فهذا بيان لحال من أحوال الإنسان التي تحتاج إلى التنبيه، ذكرت في القرآن في مواضع متكررة حال الإنسان مع السراء والضراء. فهو مع السراء فرح، وهو مع الضراء يائس، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإنسان في خسر وفي ضلال وفي انحراف وفي بعد وفي معصية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نجد هذا في القرآن، أن الله يستثني الذين آمنوا وعملوا الصالحات من كثير من الآفات، فدل هذا على أن الإنسان لا يرقى على الآفات ولا يبتعد عن الموبقات إلا بالإيمان والعمل الصالح، فإنه الذي ينجي الإنسان، ولولا الدين لما كان للإنسان قدر ولا قيمة، ولولا الطاعة لما كان له قيمة ومحمدة. وأي محمدة تأتي الإنسان إذا لم يكن ممن آمن وعمل صالحا؟ أي محمد. لهذا نجد أن الله عز وجل يستثني الذين آمنوا وعملوا الصالحات دائما. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. نعمة ثم تسلب منه ثم تحول إلى شد، يحصل له يأس وقنوط من الخير، كأنه لا ينزل به أبدا، ولئن ذقناه نعماء من الفرج وسعة الخير بعد ضراء مسته بعد شدة هل يشكر؟ ينسى ويقول ذهب السيئة عنه، وحينئذ يكون فرحا بطرا فخورا على غيره متعاليا بهذه النعم. أما المؤمن فإنه يتقلب بين الصبر والشكر، بين الصبر إن كان في الضراء وبين الشكر إن كان في النعماء. من الذي يعلم الإنسان هذا؟ وكيف يهدى الإنسان في هذه الأبواب؟ بالإيمان والعمل الصالح، بالشرع الذي علم أنه يكون صابرا عند الشدة ويكون شاكرا عند النعم. والإنسان لا ينفك عن هذه المقامات، أن يكون في شدة ومصيبة فيصبر، أن يكون في نعمة فيشكر، أن يكون في معصية فيستغفر. ولهذا هذه الثلاث عنوان السعادة، أن يجعلك الله ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر. هذه الثلاث عنوان السعادة. من الذي يعلمنا هذه؟ الشرع. طب إذا لم تكن من صاحب شرع وصاحب علم فماذا تفعل وكيف تحصل معالي الأمور وهذه المقامات العالية؟ ولهذا لولا الدين كما قلت لكم لما كان الإنسان القيمة ولا كان كالأنعام، بل أضل من الأنعام. والله يا أخوان الإنسان ما يدري سبحان الله كيف يعيش الناس وكيف يهنأ الناس وكيف تستقر أمور الناس بلا تمسك بالدين وعمل بالشريعة ولجوء إلى رب العالمين. يا ترى حال هؤلاء مع الضراء ماذا؟ يأس، قنوط، تسخط. طب مع النعماء بطر، أشر، معصية بنفس النعمة. كان عنده مال حصل بالمال، إن كان ما عنده مال يأس وقنط ويكاد يهلك. الإنسان إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا يمنع حق الله سبحانه وتعالى عليه ويجزع. ولذا تلقى الواحد أول ما تجلس مع أي واحد والأسعار والنظام والبلد ونروح فين ونعمل فين والمستقبل والأولاد ما في شيء اسمه إيمان بقدر، ما في شيء اسمه شكر على نعم. بعض الناس عنده ملايين وتراه قانطا متسخطا. فإذا لم يكن عندك صبر في مصيبة تنزل أو شكر على نعمة تأتي، ثم إن المؤمن يتفقد النعم. النعم ليست هي المال فقط، ليس إذا كان الإنسان فراغ من العيش يكون هذا الذي أنعم الله عليه. تبو الصحة ما لا ثمن، تبو الولد ما له ثمن. الله عافاك في نفسك وعافاك في ولدك، الله أعطاك بيتا تسكن فيه. ما إنسان يخلو من نعم لو أراد حصرها لعجز، لعجز. هات أفقر واحد الآن انظر النعم اللي عليه، يمشي على رجليه وتسخط، غيرك ما يمشي على رجليه، غيرك ما يمشي على رجليه، يراك ويتسخط، غيرك ما يراك لأنه أعمى، يسمعك ويتسخط، غيرك ما يسمع. فالإنسان لو وقف عند النعم لما استطاع حصرها، لكنه يريد نعما معينة إذا سلبها كأن الله ما أتاه نعمة. فالذي يعالج هذه المسألة هو تمسك الإنسان بالشرع. لهذا تجد الاستثناء إلا المصلي، إن الإنسان إذا خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تجد الاستثناء دائما إلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة تكون مع هذا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذه المعاني العظيمة إنما يحفظها المؤمن. ولهذا نستفيد من هذا الكلام فائدة، وهو أن الذي تتغير به الأخلاق وتستقيم به الأمور الاستقامة على الشريعة. لولا دينك لكنت خائنا، لولا دينك لكنت سارقا، لولا دينك لكنت مبتدعا، لولا دينك لكنت ظالما، لولا دينك لأبصرت عورات الناس ولم تغض بصرك، لولا دينك لفجرت بها، لولا دينك لولا دينك لولا دينك ما أمنتك. لا أمانة لمن لا دين له. يبقى إذن الدين. ولهذا إذا تقدم واحد للزواج من ابنتك اسأل عن الدين، أهم شيء الدين، ما دينه؟ يبقى أهم شيء الدين، الدين أولا. إن أردت أن تتاجر مع الدين، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. دايما يا إخواني شوفوا الاستثناء هذا. ليه؟ المؤمن إذا وكل إلى دينه ما احتاج لا شرطة ولا محكمة ولا قاضي ولا أي شيء. إذا وكل إلى دينه خلاص، إذا وكل الإنسان إلى دينه الحمد لله. إنما لا المحكمة بتمنع ولا الشرطة والله ولا جيوش، لو الطائرات بتضرب وأنت تريد أن تسرق أن تخون والله ما يمنعك شيء، ما يمنعك إلا الخوف من الله، والخوف من الله عند صاحب الدين. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. إيمانك يرضعك. طب إذا ما عندك إيمانك ستسرق، ستزني، ستشرب الخمر. يعني سبحان الله، لولا الدين ماذا؟ أنت أمامك امرأة على ما تغض بصرك، من يمنعك؟ تقول الشرطة، الشرطة تقول محكمة، تقول رئيس، تقول كذا، ما يمنعك أحد أن تنظر. لكن يمنعك خوفك من الله. شرحه، ما الذي يمنعك أن تسرق؟ ما الذي يمنعك أن تقول؟ ما الذي يمنعك أن تقول الحق؟ أن تكذب؟ كل هذا المانع الدين. ولهذا لا تأمن من لا دين له، لا تأمن. تقول بقى شريك كذا معك في التجارة، ولا تأمن على مال، إيه المانع يعني؟ المانع إن واحد يجعل العشرة مئة والمئة ألف، ما المانع يعني؟ ما المانع؟ ما المانع؟ الإنسان يريد أن يكثر من الأموال، يريد أن يكثر من دنياه، لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذي يعلم أن الدنيا ليست هي النهاية، الدنيا هي البداية وأنه مسؤول عنها. يا ليتها أن الإنسان ما أخذ معه شيء إلى الآخرة فقط، لا أبدا، مسؤول عنها وعن ماله فيما أنفق، من أين اكتسبه وفيما أنفق، لهذا ستسأل بين يدي الله. فكيف آخذ جنيها أخاف أن أسأل عنه بين يدي الله؟ يسألني ربي عز وجل لما، فماذا أصنع وماذا أقول بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الذي لو وجد فيك لحصل الخير العظيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. نعم. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. نعم.
قال تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مسليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر تعالى عنهم، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فأمر الله تعالى رسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأرشده إلى ألا يضيق بذلك منهم صدره، ولا يهيدنه ذلك ولا يثنينه عن دعائهم إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، كما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
لا تلتفت إلى كلامي، الكلام كثير، الكلام كثير، ولو التفت إلى كلامهم لضاق صدرك ولقلت معنوياتك، لكن لا تلتفت، فإن الكلام إذا وضعه الإنسان في نفسه أدى ذلك إلى قلة الهمة، الصد. ولهذا قد تجد الواحد يقول لك: أنا متضايق، أنا سأعتزل الدعوة، أنا سأفعل. لماذا؟ لأن مردود رد الناس وردود الناس قوية، هذا يسبني وهذا يشتمني وهذا ينتقصني وهذا. لا تقف عند الناس لا محمدتهم ولا مذمتهم، لا تلتفت إلى ذلك، إنما من حمده زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى. تنظر إلى هذا وفرغ قلبك من التعلق بالناس، لأن التعلق بالناس أولا لن يحصل لك كل ما تريد، ثانيا لن تسير في طريق في الدعوة إلى الله عز وجل سيرا صحيحا إلا إذا فرغت قلبك من الناس وجمعت قلبك على رب الناس سبحانه، وتأملت الأوصاف الشرعية وما يجب عليك مما أمرك به الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. اجعل هذا الأمر أمامك، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وهنا الله عز وجل قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هؤلاء أوردوا عليه كلاما غير معقول أنه لو تحقق آمنوا، إنما هذه اقتراحات ليست طلب هدايات. قالوا له: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ طب يعني مثلنا تماما يمشي في الأسواق يأكل الطعام وكذا، طب أنتم تريدون ماذا؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. طب لو أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، هل ستستجيبون؟ هل ستستجيبون؟ أو يلقى إليه كنز، هل هذه الموانع من الهداية؟ هل هذه الموانع من الهداية؟ لقد جاءكم بكلام ووعظكم بأحكام، أين أنتم منها؟ يأتيك ملك، ما يأتيك ملك، يكون الرسول غنيا، يكون فقيرا، يأكل معك، لا يأكل معك. متى كان الرسول ملكا حتى يكون الرسول إليكم ملكا؟ متى كان؟ هذه كلها يا أخواني اقتراحات المعاندين. ولهذا هناك سؤال، بين فرق بين سؤال المتعنت وبين سؤال طالب الهداية. سؤال طالب الهداية تجده سؤال يترتب عليه عمل، ماذا أصنع، ماذا أفعل، وقع مني كذا، أنا أريد الاستقامة، أنا أريد الإقبال على الله، ماذا أصنع؟ لكن الثاني يسأل سؤال متعنت، لماذا كذا، لماذا كذا، لماذا ما فعل، لماذا ما صنع، لماذا، وهكذا. ففي فرق بين سؤال المتعنت وبين سؤال المسترشد الذي يريد الهداية. نعم.
وقال ها هنا: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أي يقولوا أي لقولهم ذلك، فإنما أنت نذير، ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك، فإنهم كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل. ثم بين تعالى إعجاز القرآن،
يعني أن هذا أمر لدى الدعاء إلى الله عز وجل دائما، وعلى رأسهم الرسل الأنبياء، وعلى رأسهم الرسل الأنبياء. فلا تجعل تكذيب الناس لك عائقا أن تدعو إلى الله، سببا في ضيق صدرك حتى تعتزل الدعوة، لا تجعل هذا. كما قلنا فرغ قلبك من كل هذا وأقبل على ربك سبحانه وتعالى، ولا تلتفت إلى سواه، إنما تقف عند كلام الناس: الناس قالوا، الناس فعلوا، الناس قالوا، الناس فعلوا. لن تستمر، لا تلتفت الناس، المهم أن يكون الذي خرج منك هو الحق. نعم.
ثم بين تعالى إعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله، ولا بعشر سور من مثله ولا بصورة من مثله، لأن كلام الرب لا يشبهه كلام المخلوقين، لا يشبهه كلام المخلوقين. كما
يعني هل لو أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك سيؤمنون؟ السؤال، أنتم تقولون لو أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، طب لو حصل هذا ستؤمنون؟ السؤال يعني هذا هل أنت تسأل وما علاقة هذا بالهداية والاستقامة وغير ذلك؟ ما علاقة هذا؟ يعني ما علاقة هذا؟ الله يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة والكلام والموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا يشاء الله. نعم. ثم قال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله. نعم.
ثم بيّن تعالى إعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بصورة من مثله، لأن كلام الرب لا يشبه كلام المخلوق، لا يشبهه كلام المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين وذاته لا يشبهها شيء. تعالى وتقدس وتنزه، لا إله إلا هو ولا رب سواه.
فإن قلت كيف يعجز العرب أن يأتوا مثل كلام الله، قلنا كلام الله صفته وصفة الله لا يماثلها صفات، فهل يأتي بمثل كلامه أحد؟ فالكلام كالعلم والقدرة، فكما أنه ليس كمثل كلامه كلام، فكذلك ليس كمثل علمه علم، ليس كمثل قدرته قدرة، ليس كمثل سمعه سمع، وهكذا. ولهذا الله عجز البشر أن يأتوا مثله فعجزوا. أهل البدع يقولون الله صرفهم، هم قادرون أن يأتوا بمثله ولكن الله عز وجل صرفهم عن ذلك. نقول إذا ما معنى التحدي وما قيمة التحدي؟ إذا كان الله عز وجل هو الذي صرفهم فما قيمة التحدي؟ الله عز وجل أعجزهم سبحانه، هم عجزوا أن يأتوا بمثله، وليس أن الله أعجزهم، وليس أن الله صرفهم، وليس أن الله عز وجل سلبهم قدرة عندهم بإمكانهم أن يأتوا مثل هذا القرآن. لا، لا يمكن أن يأتوا مثل هذا القرآن، وقد تركوا ولا بعشر صور ولا بصورة من مثل هذا القرآن، ولا بصورة يدخل فيها صورة الإخلاص ويدخل فيها صورة التكوير، ولا بصورة. وهذا التحدي من منذ القدم، منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم هذا القرآن، فصحاء العرب بلغاء العرب من كان يتكلم باللغة سليقة عجز أن يأتي مثل هذا القرآن، ولا قال أحد بأنني أستطيع أن آتي بمثل هذا القرآن وأتى بمثله، إنما ضحك عليه. من قال آتي بمثله كمسيلمة وكذا ضحك الناس عليه وأضحك الناس عليه. ما يمكن أحد يأتي مثل هذا القرآن أبدا، بل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم.
ثم قال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم، أي فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه، فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك، وأن هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه وأمره ونهيه، وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون.
ولهذا قالوا هذا قول البشر. طيب إذا كان قول البشر أنتم أفصح البشر فأتوا بمثله، فلما عجزوا عن بمثله دل هذا على أنه ليس قول البشر بل هو قول رب البشر. نعم.
قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا، يقول من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل ولا يعمله إلا التماس الدنيا، يقول الله أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة، وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد. وقال أنس بن مالك والحسن نزلت في اليهود والنصارى. وقال مجاهد
يعني إذا دل هذا على أن أهل الرياء يعطون من الدنيا ما يريدون، لكن ليس لهم في الآخرة من خلاق. فهذا بنى المساجد ليقال جواد وقد قي، تعلم وعلم ليقال عال وقد قي، قاتل ليقال شجاع وقد قي، كما جاء في الحديث الصحيح أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة، ذكر العالم وذكر الذي قتل في ساحة المعركة وذكر المنفق، وكل هؤلاء قيل لهم كذبت بل فعلت ليقال عالم وقد قيل ثم اسحب إلى النار، بل فعلت ليقال شجاع وقد قيل ثم اسحب إلى النار، بل فعلت ليقال جواد وقد قيل ثم اسحب به إلى النار. نعم.
وقال أنس بن مالك والحسن
نزل، لكن هل له في الآخرة أجر؟ ليس له في الآخرة أجر. وهل يأثم المرائي أم يكتفى بحبوط عمله؟ الجواب يأثم، لأن الرياء شرك أصغر، الرياء شرك أصغر، خافه الله النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، فهو شرك أصغر، شرك أصغر، ولهذا يأثم إثما عظيما أعظم من الكبائر. نعم.
وقال أنس بن مالك والحسن نزلت في اليهود والنصارى، وقال مجاهد وغيره نزلت في أهل الرياء، وقال قتادة من كانت الدنيا همه وسدمه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء،
كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور، يبقى ليس له، يعطى في الدنيا لكن ليس له في الآخرة حسنة. يفاجأ المساجد التي بناها ما يجد مسجدا في ميزان حسنات، العلم الذي علمها الليل والنهار ما يجد في ميزانه حسنة، الجهاد ما يجد في ميزانه حسنة، في ميزانه حسنة، لأن الحسنات حتى تؤخذ لابد لها من شرطين، الأول الإخلاص والثاني المتابعة، فالبدع عليه وأجر الإنسان عليه، والسنة مع عدم الإخلاص لا يؤجر الإنسان عليه، لابد من السنة والاتباع، لابد من السنة والاتباع حتى يؤجر الإنسان على ذلك. نعم. فإذا قيل هذه في المرائين وقيل في يهود والنصارى. قال صاحب الزاد اختلفوا في من نزلت على أربعة أقوال، أحدها أنها عامة في جميع الخلق وهو قول الأكثرين، ويكون هذا من اختلاف التنوع، ففي اليهود وفي النصارى وفي أهل الرياء وفي كل أحد يعمل عملا لا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فقيل إنها عامة في جميع الخلق وهو قول الأكثرين، والثاني أنها في أهل القبلة، أنها في أهل القبلة قاله أبو صالح عن ابن عباس، والثالث أنها في اليهود والنصارى قاله أنس، والرابع أنها في أهل الرياء قاله مجاهد، وروى عطاء عن ابن عباس من كان يريد عاجل الدنيا ولا يؤمن بالبعث والجزاء، وقال غيره إنما هي في الكافر لأن المؤمن يريد الدنيا والآخرة، والذي يظهر أنها عامة وكل بحسبه، عامة وكل بحسبه. نعم. وقول الله عز وجل نوفي إليهم أعمالهم أي أجور أعمالهم فيها، قال سعيد أعطوا ثواب ما عملوا من خير في الدنيا، وقال مجاهد من عمل عملا من صلة أو صدقة لا يريد به وجه الله أعطاه الله ثواب ذلك في الدنيا ويدرأ به عنه في الدنيا، وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون لا ينقصون من أعمالهم في الدنيا، أولئك الذين عملوا لغير الله ليس له في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا أي ما عملوا في الدنيا من حسنة، وباطل ما كانوا يعملون أي لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا،
لأنه عمل ذلك لله وما كان له قبله الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وما أحسن عمل أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، يبقى المؤمن يحقق عمله بهذين الشرطين. أما قلت لكم إخواني مفتاح كل خير الإيمان والعمل الصالح، ومفتاح الإيمان والعمل الصالح العلم، لهذا الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعالم يعرف كيف يحصل الحسنة، العالم كي يعرف كيف يحافظ عليها فلا تضيع، العالم يعرف السيئة فلا يقترفها، فإن وقع في السيئة بادر بالتوبة، هذا هو العالم. لأن الخير كله يرجع إلى العلم، الخير كله يرجع إلى العلم. الفرق بين المجاهد الذي ليس له في الآخرة من خلاق وبين المجاهد الذي يحصل الدنيا والآخرة هو العلم. عرف شرط العلم، شرط الجهاد، وعرف ما يلزم في الجهاد وكذا، فلهذا جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وجاهد الجهاد الشرعي المنضبط بضوابط الشرعي. نعم نعم. أي بس ما يكون مرائي، لكن ما استحضر الأجر، في فرق بين إن ما يستحضر الأجر وبين أن يرائي، اللي في قول الله تعالى تقصد لا خير بكثير من أجواهم إلا من أمر بصدقات أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاته فسوف نؤتي أجرا عظيما. في فرق بين واحد عمل هذا النفع المتعدي لكن فرغ من أن يفعل طلبا للأجر وكذا لكن ليس عنده رياء، وبين مرائي. المرائي بيحبط عمله بيأثم فكيف يأتي أجر، لكن لو ما كان عند الاستحضار للنية وعمل هذا النفع متعدي فإنه يؤجر من هذا الجانب على هذا النفع، لكن إذا فعل ذلك ابتغاء مرضات الله ضعف له الأجر العظيم. يبقى في فرق بين واحد يعمل وما عنده رياء وبين واحد يعمل وما عنده استحضار. هات الآيات، هات الأخير في كثير وكلام مراجع فيها، ها؟ اللي هو لا هو المرأة ماشي ما في لا يوفى أجره الدنيوي، يعني يوفى ما يريد، هو يريد مدح نعم خذ مدح، يريد كذا، يعني المراد هنا أنه يحصل له ماذا؟ إن أهل رياء يعطون حسنة في الدنيا وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا من عمل سنة تبس الدنيا سواء أو كذا لا يعملوا إلا تبس، وفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة، يعني ماذا؟ من ثناء الناس عليه، يحصل له ما يحصل، يحصل له ما يحصل، ويحقق له رغبته، وهذا معنى نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لكن في الآخرة ليس لهم خلاق، إنما ما يؤجر عليه. إذن عندنا من يعمل ليس ابتغاء وجه الله ولا ابتغاء الناس في النفع المتعاد، بنا طريق بنا مدرسة بنا كذا بنا كذا، ما عنده علم يستحضر هذا، لكن أيضا ما فعل ذلك للناس من باب النفع، فهذا الذي قد هذا الذي يؤجر، لكن ليس كأجر من عمل ابتغاء مرضة الله وما يفعل ذلك ابتغاء مرضة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الثاني بيحصل له أجر، أصل الأجر نتيجة الأعمال اللي هي أعمال نفعه متعدي، لكن أجر عظيم يكون مع الاحتساب. يبقى هنا نفرق بين حالتين، بين حالة مرائي وبين حالة غير مستحضر لمسألة الأجر وكذا وهو غير مرائي، لأن المرائي آثم، لكن المرائي ماذا يحصل له؟ يحصل له ما أراد دنيا، واحد بيبني مساجد في كل مكان، الناس ستقول عليه شوف الرجل هذا المنفق، شوف الرجل هذا كذا، واحد أعلم الناس بالقرآن ويحفظ وإجازات وكذا يقال شوفوا هذا الرجل هذا عالم، هذا عالم كبير، هذا كذا، هو يريد ذلك. طيب يعطى ذلك، يعطى ذلك، لكن هل له أجر في الآخرة؟ لا، ليس له أجر في الآخرة. وقدمنا إلى معامل معامل فجعلناه هباء منثور. نعم، هات كلام.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقيل نزلت في الكفار. قال
لا، يعني غير القرطبي، ما في غير القرطبي، ما في ابن كثير، ما في ابن جرير. نعم، هات كلام مرجب. نعم، اقرأ حتى يحضره. نعم،
وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
تفسير العسيمين.
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
نعم، وقد قيل وقد قيل وقد قيل أعطي هذا في الدنيا لكن في الآخرة ما له شيء. نعم.
طبري قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: ذكره هؤلاء الذين ذكرت أن نوفيهم أجور أعمالهم في الدنيا ليس لهم في الآخرة إلا النار يصلونها، وحبط ما صنعوا فيها، يقول: وذهب ما عملوا في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون، لأنهم كانوا يعملون لغير الله فأبطله الله لأنهم كانوا يعملون لغير الله.
لا خير في الآية، لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم. تفسير العثيمين وابن رجب. نعم.
قال العلامة العثيمين: قوله لا خير في كثير من نجواهم، ذكر الإعراب.
ذكر ايه؟
الإعراب، وتكلم عن النجوى، معنى النجوى: إلا من أمر بصدقة، يعني إلا نجوى من أمر. هذا إن قلنا النجوى الأولى مصدر، جهة لغوية شفنا، تكلم جهة لغوية يعني.
لا له كلام في هذا، يمكن في الموضوع هذا وغيره.
وعلم السليم رحمه الله تعالى: أي لا خير في كثير من الدنيا الذي الناس هذا خاطئ، وإذا لم يكن فيه خير فإن لا فائدة فيه، فقول الكلام المباح، وإما شر ونظرات محبط فالكلام المحرم لجميع أنواع. ثم استثنى تعالى فقال: إلا من أمر بصدقة من مال أو علم أو أي نفع فاز، بل لعله يدخل فيه العلمات المحصرة كالتسبيح والتحميد ونحوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي قول أحدكم صدقة في الحديث، أو معروف هو الإحسان والطاعة، وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنة. وإذا أصبت الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك النهيات من المعروف وأيضا لا يهم فعل الخيرات إلا بترك الشر. وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي، أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجد من الشر أو يزيد من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس بالدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: وهم طائفتان من هنا قتلوا الآيات، وقال تعالى: والصدق خير، والسعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القبض بالصلاة والصيام والصدقة، والمصلح لابد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن السعي في الإصلاح لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهو خير، كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص.
كمال،
ولكن كمال الأجر.
نعم. يبقى ارجع الى هذه العباره، يقول ارجع العباره هذه، فهذه خير نفسها، عباره ثلاث كلمات بس.
فهذه الشوحة ثم فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الاجر وكماله بحسب النيه والاخلاص. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك بقضاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فلهذا ينبغي للعبد أن يحصل وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين.
نعم. إذن الشاهد قوله فهذه الأشياء حيثما فعلت فيا خير، كما دل على ذلك الاستثناء لا خير في كثير من الجوامع إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صلاة بنفسه، هي في نفسها خير، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص، هذا يحصل له الزيادة. ولهذا قال وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لكن لو دخل الرياء في هذه الأعمال لم يعد له أجر، بل يكون آثما، بل يكون آثما، لا يؤجر على ذلك. نعم. ابن رجب. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في تفسيره: فنفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا في الأمر بالمعروف، وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعهما، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير. وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله، وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس. وتكلم عن هذه النفع المتعدد. قال العلامة العثيمين في شرح رياض الصالحين: وفيه دليل على كثرة طرق الخير، وأن من تفع به الناس من الخير فإن لصاحبه أجرا وله فيه الخير سواء نوى أو لم ينوي، وهذا كقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم.
يقول سواء نوى أو لم ينوي. أعد.
وفيه دليل على كثرة طرق الخير، وأن من تفع به الناس من الخير فإن لصاحبه أجرا وله فيه الخير سواء نوى أو لم ينوي.
تمام. سواء نوى أن يكون ذاك لا أو لم ينوي، لكن أو لم ينوي يعني ولو نوى الرياء لا، هذا حابط عمله ولا أجر له في ذلك، بل هو آثم، لكن ما له نية، فقط ما له نية، فعل هذه الأفعال لكن ما له نية. نعم.
وهذا كقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، الآية. فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء فيها خير سواء نويت أو لم تنوى. من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهو خير ومعروف، نوى أو لم ينوي، فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فإن الله يقول: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي هذا دليل على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بها كانت خيرا لصاحبها وأجرا، وإن لم ينوي فإن نوى زاد خيرا على خير، وآتاه الله تعالى من فضله أجرا عظيما.
مثل من زرع أشجارا وكذا وصزل الناس بها، جاءت الطير فأكلت منها، وما يقصد طعام الطير. نعم.
أسأل الله العظيم أن يمن علي وعليكم بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده، من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما مضى من كان يريد حتى الدنيا وزينة نوفي أعمالهم فيها وفيما لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون. الرياء إن كان بأصل الإسلام بأصل الدين فلا يكون مؤمنا بذلك، بل هو كافر من المنافقين، أظهر الإسلام ولكنه ما صدق فيه ولا أراده ابتغاء وجه الله، هذا منافق، كما قال سبحانه: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا لا أجر له فهذا في الآخرة ليس له إلا النار، هذا الرياء في أصل الإسلام. أما إذا كان الرياء في الأعمال ليس في أصل الإسلام فهذا ينظر، فإن كان الرياء في أصل العمل فإنه يحبط العمل ويأثم، وأما إن كان الرياء في أثناء العمل لا في أصله فهذا فيه التفصيل، إن كان العمل يترتب أخره على أوله وكذا فيحبط العمل، وإن كان العمل لا يترتب أخره على أوله فيحبط ما دخله الرياء. هذا باختصار. إذن إما أن يكون الرياء في أصل الدين في أصل الإسلام فهذا صاحبه كافر، هذا صاحبه كافر. هذا كلام الشيخ صالح على الشيخ في تفصيل هذا في كتاب التوحيد. وأما إذا كان الرياء ليس في أصل الإسلام بل في الأعمال التي يكون صاحبها مؤمنا بالله عز وجل فهذا ينظر فيه في العمل الفردي أحد الأعمال. فإن كان الرياء في أصله أنت ما قمت تعمل هذا الشيء إلا رياء فالعمل حابط وأنت آثم. وأما إذا كان الرياء في أثناء العمل، طبعا نتكلم عن رياء متمكن ليس عرض الشيطان الرياء، العرض ثم الدفع هذا لا شيء فيه بل ربما يكون حسنا، لكن نتكلم عن رياء يتمكن، فهل يحبط العمل أم لا ينظر فيه تفصيل. فإذا كان العمل يترتب أخره على أوله كالصلاة وكذا قالوا يحبط العمل، وأما إذا كان لا يترتب أخره على أوله كأن تكون أعددت 100 جنيه للصدقة فأعطيت في العشرة الأولى الصدقة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فإنك تؤجر عليها، ثم إذا دخل الرياء في العشرة الثانية فإنك لا تؤجر عليها، وهكذا يتبعض الأمر، هكذا يتبعض الأمر فينظر فيه. هذا هو خلاصة هذه المسألة فيما يتعلق بالرياء في أصل الإسلام أصل الدين أو فيما يتعلق بالأعمال، ونفرق في الأعمال بينما إذا كان الرياء في أصله أو على غيره. هذا باب ما يتعلق ب الرياء. أما ما يتعلق بالعمل من أجل الدنيا فهناك ما يفعله الإنسان رياء وهناك ما يفعله الإنسان للدنيا، فهل يؤجر على العمل إذا عمل له للدنيا؟ واحد يتعلم علم شرعي لكي يكون إمام وخطيب ولكي يكون كذا وكذا، إذا كان يعمل للدنيا فقد حصلها ولا أجر له في ذلك ولا إثم عليه. واحد بيعمل الشيء يريد اتقان الدنيا يريد تحصيل مال خلاص هذا أمر مباح لكن لا أجر له بذلك، أو يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله ليكون بهذا التعليم نافعا أمته ومتقربا به إلى الله فإنه يؤجر، أو يجتمع له الأمران يريد دنيا ويريد أيضا عملا صالحا، فإن كان ذلك تابعا يعني أمر الدنيا تابعا لهذه النية فإنه يؤجر على ذلك إن شاء الله. فإذا الإنسان عمل هذا العمل يريد به الأمرين فلا بأس، حتى في الطاعة فأعمال الطاعة إذا أراد بذلك أمرا دنيويا مباحا 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 فإنه إذا فعل ذلك وأراد فإنه يؤجر ولا يحبط عمله ولا يحبط عمله إذا كان مما دل الشارع عليه. يعني الحج مثلا دل الشارع على أنه ليس عليكم جحن أن تبتغوا فضلا من ربكم، فالإنسان إذا حج وتاجر قال بحج السنة دي ومعي مثلا تجارة أتاجر بها في الحج وكذا فهذا لا بأس به لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه. أو تكون تابعة لأمر مشروع فهذا لا بأس به. أما أن يقدم الإنسان الدنيا ويريدها بعمل الآخرة فإنه يكون حابطا فإنه يكون حابطا. ولهذا نقول عمل الآخرة لا يراد به إلى الآخرة. طيب هل ممكن إنسان مع عمل الآخرة يرجو شيئا من أمور الدنيا؟ نقول إذا كان الشارع قد نص على ذلك مثلا مثل إنسان يفعل أشياء كالتجارة أو مثلا يفعل أشياء مما يحصل بها كالصدقة مثلا إذا مريض أو شيء ويتصدق، أو يفعل مثلا الأذكار يقوم بالأذكار ليحصن نفسه وكذا، فهذه وجود هذه النيات مع العمل الصالح الذي يبتغي بالإنسان وجه الله هذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأن الشارع نص على هذا، الإنسان قد ينتفع بصدقته، الإنسان قد يكثر ماله بالنفقة، أن الإنسان الغنائم مع الجهاد في سبيل الله كل هذا لا إشكال فيه. المهم ألا تكون نيتك الأولى هي تحصيل هذه الأشياء، إنما نيتك الجهاد. فالجهاد إذا صاحب نية في الغنائم فهذا لا يكون محظورا، الصدقة إذا صاحبها نية شفاء فهذه ليست محظورة. أما إذا كان أمرا دنيويا محضا فهذا كما قلنا فيه التفصيل، إذا لم يرجو بلسان وجه الله كان قد حصل الإنسان فقط مراده لكن لا يأثم. لكن إن فعل هذا الأمر دنيوي مع نية الطاعة والقربة فإنه يؤجر على ذلك. نعم.
قال الشيخ صالح الشيخ في كتاب التمهيد شرح كتاب التوحيد: والرياء قسمان، رياء المسلم ورياء المنافق. فرياء المنافق رياء في أصل الدين، يعني أنه رأى بإظهار الإسلام وأبطن الكفر. قال تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ورياء المسلم الموحد مثل أن يحسن صلاته من أجل نظر الرجل
اللي هو في أحد العمل، في رياء في أصل الدين هذا رياء المنافق، وفي رياء في أحد العمل. نعم.
ورياء المسلم الموحد مثل أن يحسن
ثم
صلاته.
عندنا فيه فرق بين رياء وبين عمل دنيوي، ولهذا ابن عبد الوهاب بوب بابين في عمل دنيوي ترجو به دنيا وكذا، وفي عمل أخروي ترجو به دنيا. في واحد يفعل الطاعة طلبا للدنيا، في واحد يفعل الدنيا طلبا للدنيا. نعم.
من أجل نظر الرجل أو أن يحسن تلاوته.
ولهذا البابان عندك في الرياء وفي الآية: من كان يرجو من كان يريد أحد الدنيا. نعم.
قال: مثل أن يحسن صلاته من أجل نظر الرجل أو أن يحسن تلاوته لأجل التسميع ليمدح ويسمع لا لأجل التأثير.
لا، في تفصيل في من كان يريد الحياة الدنيا، في تفصيل في من كان يريد الحياة الدنيا. نعم. نعم، نفس اللي ذكرناه أنه فرق بين الرياء في أصل الدين والرياء في غيره، ثم في غيره إما أن يكون في أصل العمل وإما أن يكون في أثناء. نعم.
ذكر شيخنا بعدها الأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا وأقسامها. قال: والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين. القسم الأول أن يكون العمل الذي عمله واستحضر فيه ثواب الدنيا وأراده ولم يرد ثواب الآخرة لم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنيا، مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات، فهذا لا يجوز له أن يريد به الدنيا، ولو أراد به الدنيا فإنه مشرك، ذلك الشرك.
نعم.
والقسم الثاني أعمال رتب الشارع عليها ثوابا،
يعني ما تريد بصلاتك الدنيا. نعم.
والقسم الثاني أعمال رتب الشارع عليها ثوابا في الدنيا ورغب فيها بذكر ثواب الله في الدنيا، مثل صلة الرحم وبر الوالدين ونحو ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل ذلك العمل استحضر ذلك الثواب الدنيوي وأخلص لله في العمل ولم يستحضر الثواب الأخروي فإنه داخل في الوعيد، فهو من أنواع هذا الشرك. لكن إن استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معا له رغبة فيما عند الله في الآخرة ويطمع في الجنة ويهرب من النار واستحضر ثواب هذا العمل في الدنيا فإنه لا بأس بذلك.
نعم،
لأن الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحظ عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. فمن قتل حربيا في الجهاد لكي يحصل على السلب، ولكن قصده من الجهاد الرغبة فيما عند الله جل وعلا مخلصا فيه لوجه الله، لكن أتى هذا من زيادة الترغيب له ولم يقتصر على هذه الدنيا، بل قلبه معلق أيضا بالآخرة، فهذا نوع لا بأس به ولا يدخل في النوع الأول مما ذكره السلف في هذه الآية،
إلا إذا قصد الأجر أو المردود الدنيوي فقط، فقصد من وراء الجهاد السلب ولم يقصد ابتغاء وجه الله، فهذا لا شك أنه لا يؤجر على ذلك. نعم.
قال: النوع الثاني مما ذكره السلف مما يدخل تحت هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أنه يعمل العمل الصالح لأجل المال، فهو يعمل العمل لأجل ما يحصله من المال، مثل أن يدرس ويتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة فقط، وليس في همه رفع الجهالة عن نفسه ومعرفة العبد بأمر ربه ونهيه والرغب في الجنة وما يقرب منها والهرب من النار وما يبعد عنها، فهذا داخل في ذلك. أو حفظ القرآن ليكون إماما في المسجد ويكون له الرزق الذي يأتي من بيت المال، فغرضه من هذا العمل إنما هو المال، فهذا لم يعمل العمل صالحا، وإنما عمل العمل الذي في ظاهره أنه صالح ولكن في باطنه قد أراد به الدنيا. النوع الثالث: أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء. النوع الرابع: الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من نواقض الإسلام.
نعم، هذا تفصيل جيد. لا الكلام الذي ذكرته لكم ابن رجب كان تكلم فيه لا خير في كثير، قال: وقوله لا خير في كثير من الجوام، كلام ابن رجب في الجامع، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجر عظيمة، فنفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا في الأمر المعروف، وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعها، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير، وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله، وإنما جعل الأمر المعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا، وإلا بيبتغي به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي، فيحصل به للناس إحسانا وخير. وأما بالنسبة إلى الأمر فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له وأثيب عليه، ولم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه، وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا، فإنه لا خير له فيها بالكلية، لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه لما يترتب عليه من الإثم فيه، ولا لغيره لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، اللهم إلا أن يحصل لأحد به اقتداء في ذلك. وربنا بالدنيا بإسناد منقطع عن عمر قال: لا عمل لمن لنيت له ولا أجر لمن لا حسبة له، يعني لا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل. نعم. من؟ نعم أعطي.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل الطير فهو له صدقة، إلى آخر الأحاديث. ثم قال: وظاهر هذه الأحاديث كلها يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، يدل بظاهره على أنه يؤجر في إتيان أهله من غير نية، فإن المباضع لأهله كالزارع في الأرض التي يحرث ويبذر فيها. وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء ومال إليه أبو محمد بن قتيبة في الأكل والشرب والجماع، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. وهذا اللفظ الذي استدل به غير معروف، إنما المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وهو مقيد بإخلاص النية لله، فتحمل الأحاديث المطلقة عليه والله أعلم. ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجوم الآية، فجعل ذلك خيرا ولم يرتب عليه الأجر إلا مع نية الإخلاص. وأما إذا فعله رياء فإنه يعاقب عليه، وإنما محل التردد إذا فعله بغير نية صالحة ولا فاسدة.
انتبه يبقى في فرق بين رياء وبين ماذا؟ عدم وجود نية. نعم.
وقد قال أبو سليمان الدوراني: من عمل خير من غير نية كفاه نية اختياره للإسلام على غيره من الأديان. وظاهر هذا أنه يثاب عليه من غير نية بالكلية، لأنه بدخوله في الإسلام مختار لأعمال الخير في الجملة، فيثاب على كل عمل يعمله منها بتلك النية، والله أعلم.
نعم. ولهذا يقول السعدي: فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص. نعم. كان عندنا عبد الرحمن. بس مش إثابة أجر، لكن مردود دنيوي. أي لا، بس في فرق. احنا كما قلنا الكافر يطعم، دي معنى يثاب يعني يعطى، ده بالنسبة للكافر يطعم به في الدنيا، مش إثابة الحسنة لا، وإنما يطعم به في الدنيا. طب المؤمن كلامنا الآن غير مسألة أن يعطى به في الدنيا، لا، هل يحصل له أصل أجر؟ يعني الذي يغرس كما جاءت في الأحاديث، مسلم بيغرس عنده شجر، وزرع شجر وزرع نخيل وزرع كذا وزرع كذا، وجاء الطير والدواب تأكل، هو ما قصد بذلك التقرب إلى الله، هل يجر هذاك الأجر بقى اللي هو الأجر، وليس مسألة المردود اللي هو من العطاء، هو ده محل البحث. فهذه إذا كان نفعه المتعدد وكذا فإنه يجر عليه، لأحاديث كثيرة، منها من غرس وكذا، ومنها في بضع أحدكم صدقة مثلا، من هذه الأعمال التي فيها أن الإنسان يحصل له أصل الأجر في النفع المتعدد. أما تمام الأجر وكماله فنحصل بالنية، يحصل بالنية، بخلاف الكافر. الكافر يثبت على ذلك الإثابة بمعنى الإعطاء، يطعم، لكن ماله حسنة، ماله حسنة يثاب عليه، لأن يمنع من الحسنة الكفر، وما منعهم أن تقبل منافقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، مش حسنة معجلة، إنما هو خير فعله فإنه يطعم به. نعم. لكن حسن الشرعية لا، حسن الشرعية لا. لا، المؤمن يحصل له الحسن الشرعي، الحسنة بقى الشرعية اللي يجدها حسنة في الآخرة، وليس مجرد أن يطعم به، ليس مجرد أن يطعم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إلا كأنه صدق، صدق إذا نحصله حسن شرعي. نعم. نعم. طبري في التفسير فين؟ نعم.
البخاري قال الطبري في قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، في هذا بيان من الرسول عن أعمال العباد التي يستوجبون عليها من ربهم الثواب والعقاب، وما منها لله تعالى وما منها لغير الله، وإنما يختلف ذلك عند ابتدائه وفي أول دخوله فيه، فإذا كان ابتداؤها لله لم يضره ما عرض بعد ذلك في نفسه وخطر بقلبه من حديث النفس ووساوس الشيطان،
اللي هي ماذا؟ كما ذكرناها عرض الرياء، الشيطان يعرض الرياء وساوس، لكنها لم تتمكن، فهذا لا يضر. نعم.
ولا يزيد،
لأن لا شك الشيطان يهجم عليك برياء في أي شيء، المؤذن يهجم عليه الشيطان بالرياء، الخطيب، الإمام، أي أحد، لكن هناك قلب يتشرب وهناك قلب يدفع. نعم.
ولا يزيله عن حكمه إعجاب المرء باطلاع العباد عليه بعد مضيه فيه،
ولا يضره
ولا يزيله عن حكمه إعجاب المرء بانقلاع العباد عليه بعد مضيه فيه ولا سروره بذلك. وهذا قول عامة السلف. قال الحسن البصري: من عمل ما عمل آدمي قط عملا إلا صار في قلبه منه صورتان، فإذا كانت الأولى منهما لله لم تهده الأخرى. وإنما المكروه أن يبتدئه بالنية المكروه ابتداؤه بها أو يعمله أو بعمله غير خالص لله، فذلك الذي يستحق عامله عليه العقاب من ربه. وبنحو ذلك قال السلف.
هذا كله فيما إذا لم يتمكن رياء في ذلك، وإنما وقع في النفس يعني بأمر بشري، محبة بالاطلاع الناس عليه، لكن الكلام فيما لو تمكن الرياء فصار يحسن أجناس. وليس عبد اللطيف اطلع الناس عليه وهو ما حسن لهم ولا عمل لهم، ولا حتى لما اطلع الناس حسن من أجل الناس، وإنما حصل له فرح وانشراح في هذا، مجرد هذا. نعم. أما الذي يطيل، هو لم يكن يريد إطالة الصلاة، فلما دخل الناس أطالها من أجلهم، يبقى هنا دخل الرياء في أثناء العمل، هذا دخل الرياء. لا شك أنه يحبط الأجر فيما دخل فيه، لكن كل ذلك أو بعض ذلك ينظر إلى العمل في التفصيل، كما ذكر ابن رجب وكما ذكر العلماء. نعم.
ابن رجب في الجامع
في الأخيرة، بس في الجزئية الأخيرة إذا دخل في أثناء
تكلم في الرياء، واعلم أن العمل لغير الله أقسام، طارة يكون
رياء. هات بس القسم إذا دخل. هو على ما ذكرنا يعني كلام العثيمين وكلام ابن رجب وكلام العلماء على هذا،
ذكر الثناء عن العمل بالرابع
إذا دخل في أثنائه ثم العمل يفصل، هل يحبط العمل كله أو يحبط ما دخله فيه؟
قال: وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
خلاص في أصل معروف وفي أثنائه.
ذكر آثار.
نعم. ما هو ابن عثيمين يقول فيه دليل على كثرة طرق الخير، وأن من تفع به الناس من الخير فإن صاحبه أجرا وله فيه الخير سواء نوى أو لم ينوي، وهذا قولي لا خير في كثير من نجواه. نعم. فذكر تعالى أن هذه الأشياء فيها خير سواء نويت أو لم تنوي، من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح ما فهو خير ومعروف، نوى أو لم ينوى، فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فإن الله يقول: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا يدل على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بها كانت خيرا لصاحبها وأجرا، وإن لم ينوي فإن نوى زاد خيرا على خير، وآتاه الله عز وجل من فضله أجرا عظيما. نعم. وكما دل على ذلك السنة: في بضع أحدكم صدقة، مجرد جماع الرجل لامرأته هذا صدقة. ومثل السيئات المصائب التي تنزل بإنسان تكفر بها خطايا ولو لم يقصد الاحتساب، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يكفر خطايا وأنه يرفع درجات بأشياء قد يحصل له نية لكنها خير في نفسها. نعم.
قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يخبر تعالى عن حال المؤمن على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي المسند والسنن: كل مولود يولد على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه الحديث. فالمؤمن باق على هذه الفطرة. وقوله: ويتلوه شاهد منه، أي وجاءه شاهد من الله، وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومجاهد وعكرمة وأبو العالية والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وغير واحد في قوله تعالى: ويتلوه شاهد منه، إنه جبريل عليه السلام. وعن علي والحسن وقتادة: هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قريب المعنى، لأن كل من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى، فجبريل إلى محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. وقيل هو علي، وهو ضعيف لا يثبت له قائل، والأول والثاني هو الحق، وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة، والتفاصيل تؤخذ من الشريعة، والفطرة تصدقها وتؤمن بها. ولهذا قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وهو القرآن، بلغه جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته.
إذن ما المراد بالبينة وما المراد بالشاهد؟ يبقى البينة الفطرة، فمن كان على بينة من ربه، عنده فطرة على الإسلام، فطرة في الاستعداد لقبول الحق، فطرة في الإيمان بربوبية الرب سبحانه وتعالى وكذا. طيب، تلا هذه الفطرة شاهد، وهو الرسل، ذكرت وجاءت بما يوافق تلك الفطرة. فعندك إذن الفطرة، وعندك الحجة الرسالية. ماذا بقي؟ ما بقي إلا أن تنقاد، إلا أن تسلم، إلا أن تعمل الصالح، لكنك أعرضت. فابتداء خلقك الله عز وجل على الفطرة التي هي الإسلام، هذا ابتداء. ثم جاءتك الحجة الرسالية حتى تعرف فروع الشريعة. فهنا كما قال ابن كثير: وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجمل. ولهذا الإنسان عن فطرته، الفطرة إذا لم تدنس الفطرة تجد قريبا من الحق، قريبا من المعالي الأمور، قريبا منك. طيب، ثم جاءت الشريعة فشرحت لك ما يوافق هذه الفطرة، فجاء التشريع الخاص الذي هو محل الحجة. إذ الفطرة وحدها ليست حجة. الله ما قال في كتابه: ألم تكونوا على فطر؟ ولا العقول الصريحة: ألم أجعلكم على عقول؟ إنما ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل؟ والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. وحينئذ من بلغته الحجة الرسالية أخذ بالفطرة والعقل الصريح. يبقى هناك فرق بين أن تكون الفطرة والعقل الصريح حججا تقوم بها الحجة على الخلق فيدخل بالنار من لم تبلغ الحجة الرسالية لوجود العقل الفطرة، لا، وإنما يدخل الناس النار برسول يبلغهم، فمن لم يبلغ الرسول في الدنيا بلغه في الآخرة بالامتحان. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن الأوصاف في الدنيا تبنى على الظاهر، فمن هو على الإسلام على الإسلام، ومن هو على الكفر على الكفر. لكن من بلغته الحجة الرسالية أخذ الآن بعدما بلغته الحجة الرسالية ورفضها أخذ بالفطرة وأخذ بالعقل، يعني جاءك الرسل بما توافق فطرتك وعقلك الصريح ومع ذلك لا تنقاد. يبقى إذن ما محل الفطرة والعقل في باب الحجة؟ أنهما حجتان تابعتان وليستا مستقلتين، بس يبقى هما حجتان لكن بالتبع لا بالاستقلال، بالتبع لا بالاستقلال. وبه رد على من يقول مثل ما قال الشيخ الفركوس وذكر بعض أهل علم ذلك، أن ونقل من كلام شيخ الإسلام أن الشرك معروف قبل الرسالة، معروف هذا الشرك. ولهذا فهم مشركون قبل الرسالة. جيد، مشركون قبل الرسالة ما حد قال مسلمون، لكن مؤاخذون ولم يأتيهم نذير. إذن لماذا الله قال ألم يأتيكم نذير؟ ها؟ لهم حجة، لو أنهم معذبون مخلدون في النار ولا يمتحنون، بل لمجرد المعرفة بالشرك يدخل النار ويخلد فيها ولو لم يأتيه نذير، لكون الشرك معروفا بدون نذير، فما قيمة ألم يأتيكم نذير؟ ألم يأتيكم رسل؟ فما قيمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. إذا من لم يأتي نذير له حجة؟ واضح، واضح جدا. إنما نقول لأن الشرك كان معروفا قبل الرسالة، فالشرك معروف ومعلوم قبل الرسالة وكذا. شيخ الإسلام أكمل، شيخ الإسلام رتب على هذا عقوبة في الآخرة بمجرد المعرفة ولو لم يأتي نذير، لا شيخ الإسلام ولا غير شيخ الإسلام، إنما يستدلون على طريقة التركيب، الفك والتركيب. يعني بما إن الشرك معروف قبل الرسالة، هنا بقى تركوا بقى كلام شيخ الإسلام، خلاص أخذنا الجزئية دي. طب نريد جواب الشرط، يعني بما أن الشرك كان معروفا قبل الرسالة، بما أن ذلك يعذب، الحجة الرسالية قامت التي لا يعذر العبد بتخالفها، بما أن هتأكمل. عايزين كلام شيخ الإسلام أن يقول يعاقب؟ لا، إحنا نأخذ بس أنه جزئية أن الشرك في معرفته يحتاج إلى رسالة، فكيف يعذر العبد بعد الرسالة؟ طيب المعرفة تعلقت بإعذار وعدمه؟ هل المعرفة بالشرك قبل الرسالة متعلقة بإعذار وعدمه حتى نقول فكيف بعد الرسالة؟ وبالتالي إذا كان الجاهل قبل الرسالة بالرسالة، الجاهل قبل الرسالة مشرك ولم يأتي الرسول، فكيف لا يكون مشركا بعدما جاء الرسول؟ نقول هذه إضافة من عندكم، هذه إضافة، لكن لا يمكن تجدها في كلام العلماء، ليس في كلام شيخ الإسلام، دي إضافة من عندكم. أما الشرك نعم معروف، وعلي من كان مشركا فهو مشرك، أما المؤاخذة فمرتبطة بالرسالة. فإن قلت أنا أريد هذا، وبالتالي إذا أتى الشرك مشركا، وأما المؤاخذة فبالبلاغ، وبالتالي نخرج من الإسلام لوجود الناقض ولكنه يمتحن. قلنا في المشرك صح، لأن هذا مشرك ويمتحن، أما في المسلم لا يمكن صحته. ليه؟ حينما تنقل من إسلام بيقين ما وصفه. مشرك في الدنيا وامتحن في الآخرة. افتح كتب المسلمين من أول ما صنف من لدن إلى اليوم لا يوجد. اسمه مرتد. ده اسمه مرتد، والمرتد ما يمتحن. فقلت أصله جاهل، نقول اتركه بقى طالما جاهل. اتركه محله، وقل ايه؟ وقل مسلم اتى شركا، ونزل عليه ماذا؟ القاعدة السلفية، التفريق بين النوع المعين. هي جعلت القاعدة السلفية التفريق بين النوع المعين الا للباب هذا، الا للباب هذا، ان المسلم قد ياتي شركا ولا يقع الشرك عليه، انه قد ياتي كفرا ولا يقع الكفر عليه، وانت تتفق معنا في القاعدة وأنها في الكفر وكذا، لكنك لم تعتقدها في الشرك، يبقى هذه إضافة من عندك. ولهذا خذوا فائدة، فرقوا بين كلام العلماء والإضافة على كلام العلماء. فقد أستدل بكلام العلماء صفحتين ثلاثة أربعة، ثم النتيجة من عندي، فيظن الظان أن النتيجة تابعة لكلام العلماء أو أنها مأخوذة من كلام العلماء، والحقيقة هناك فصل دقيق لا يلتفت إليه إلا صاحب النظارة اللي معايا دي. النظارة اللي معايا دي نظر وقراءة، نظر وقراءة. كان زمان يعملوا خط كده، خط خط، شوف أنا نظرة بخط، أنظر بالخلف ده القراءة كده بالنظر. الآن ما عادش خط، ملطي كما يقال. فالان انت في، انا نظرت دي مستويين، انت شايفهم؟ لا، او نفس المسائل، يدخل على كلام العلماء ما لا يحس به الا خبير. فانتبهوا اخواني، كثير من هذه المسائل خصوصا في اوساط السلفيين. ليه؟ عندهم خبره بالاستدلالات والاقوال وكذا وكذا، فلابد من الفاصل بين كلام العلماء وادخال النتيجه على كلام العلماء. احنا عندنا على العين وعلى الرأس كلام العلماء، فان الشرك معروف قبل الرسالة، وبالتالي معرفة المعرفة بالشرك بعد الرسالة من باب اول جيد، لكن المعرفة هذه قبل الرسالة وهو مشرك اعطته الوصف مشرك، ومنعت العقوبة بمجرد المعرفة، لانه لابد من حجة رسالية. فالمعرفة لم تستوجب المؤاخذة، وإلا ما معنى ألم يأتكم نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يبقى لابد من سماعه. ثم لم يؤمن به إلا كان من أهل النار، مش من أهل الكفر، هو من أهل الكفر لكن من أهل النار. العقوبة هذا المشرك وفي الآخرة يمتحن لعدم البلاء، لكنني هنقله من الشرك للإسلام لعدم البلاء؟ لا، لكن لما جئنا إلى المسلم ثبت له الإسلام بيقين، غاية ما هنالك أنه وقع في شرك. لما وقع في الشرك إما يكون عالما به فيخرج فيكون مرتدا، أو جهلا به فيبقى مسلما مع قيام فعل الشرك به او قول الشرك به. نحكم عليه بايه يا سلفيون من الاف السنين؟ نحكم بايه؟ قالوا ما علمناك وانت ما زلت في الرضاعة السلفية، ان من اعظم القواعد التي ينبغي ان تلتفت اليها التفريق بنوع المعين، وان مرادنا من هذه القاعدة هو هذا الباب، أن المسلم قد يقع في كفر أو شرك ولا يقع الكفر والشرك عليه، أن المسلم قد يسب الله ورسوله ولا يكون كافرا، أن المسلم قد يصف الرب بأنه عبد والعبد بأنه رب ولا يكون كافرا، أن المسلم قد يشك في قدرة الله وكمالها ولا يكون كافرا، أنه قد يشك في بحث بعض الصور ولا يكون كافرا، أن هذه ما علمناك إياها منذ الصغر، ما علمناك إياها؟ أقول علمتموني إياها، فيقول طيب نفذ. أقول فإن أقواما قالوا إذا قام بي فعل الشرك حكم علي به ولكنني أمتحن. قالوا لي أما تعقل يا هشام، أما تعقل يا هشام، هذا الذي قلنا لك يا هشام بأنه انتقل من الإسلام إلى الشرك، ما علمناك أنه ما ينتقل بطواف الرشوت وانتفاء الموانع، وأنه متى ما انتقل دل على أن الشروط قد اجتمعت والموانع قد ارتفعت. غير هذا ما تنقله اتركه وتعمل فيه قاعدة التفريق بين نوع المعين. أما وقد نقلته فهذا المرتد الذي من قال بأنه يمتحن يوم القيامة فقد جاء بقول لم يقل أحد من علماء المسلمين. كلام واضح، بنشرح قاعدة، قاعدة ما لها مستثنيات. يبقى إذن الشرك معروف قبل وبعد، لكن أكون مشركا؟ إن كنت مشركا فأنت مشرك، فإن بلغتك الحجة فأنت مخلد، وإن لم تبلغك امتحنت. مشرك اسم فاعل. ومن هنا نبهنا كثيرا أنهم قالوا قواعد عقلية مش قواعد علماء. أليس من أتى الزنا نقول زاني؟ أليس من قتل نقول قاتل؟ أليس من أكل الربا نقول مرابي؟ كذلك من أشرك نقول مشرك؟ نقول مشرك بناء على هذا. نقول هذا ماذا صنع؟ هذا مسلم، نعم، ماذا صنع؟ ذبح لغير الله. على ما قلت مشرك اسم فاعل، قل ذبح، هذا مسلم ذبح لغير الله، هذا مسلم نذر لغير الله، هذا مسلم كذا، هذا مسلم كذا. قل هذا، وده المطلوب منك، مسلم ذبح لغير الله. مشرك نتيجة، مشرك هذا نتيجة. فليس كل من وقع في الشرك يكون مشرك، ولا كل من وقع في الكفر يكون كافر. يبقى الخلاف معك في كلمة مشرك من أشرك الرباعي، فاسم الفاعل منها يكون باتيان المضارع مع قلب حرف المضارع ميما مضمومة، أشرك يشرك، اقلب الياء من مضمومة يبقى مو، واكسر ما قبل الآخر يبقى مشرك، يبقى أشرك مشرك. هنا ذبح نقول مذبح، مشرك حكم لا يكون إلا بعد طواف الرشوت. ولو أنت قلت كل من قام به شرك فهو مشرك، هنقول وكل من قام بكفر فهو كافر. أليس هذا؟ أنت تقول الزاني نقول إيه؟ طيب عمار نقول إيه؟ ها؟ إذا قام بالزاني، الزاني نسميه زاني، والمرابي نسميه مرابي. طب جيد، تمام تمام. ومن كفر نسميه كافر، وعمار بن ياسر نسميه كافر. لا، ليه؟ أصل هذا وجد مانع، يبقى خرجت عن قاعدتك أن من أتى كذا يقال فيه كذا. صح يا إخواني ولا لا؟ صح. وبالتالي من زنى مكره، يبقى ايه؟ يبقى زنى مكره، ما يبقى الزان، يبقى زنى مكره، يبقى اسمه زنى مكره. طب ومن اتى الذبح؟ يبقى ذبح جاهلا، يبقى مسلم ذبح جاهلا، مسلم نذر جاهلا، اللي هو تفصيل لقاعدة ايه؟ التفريق بين النوع والمعين. وإلا انت تستدل لي بالعموم، هذا اتى شركا ذبح يكون مشركا، كما من زنى يكون زانيا، من قتل يكون قاتلا. طب ومن ذبح يكون مشركا؟ ألا ترى اختلفت؟ أنت ما قلت من ذبح يكون ذابحا، المفترض تقول من ذبح يكون ذابحا، ومن نذر يكون ناذرا، إنما من ذبح يكون مشركا، غير من زنى يكون زانيا. لأنه قد يأتي المرأة مكرها ولا يكون زانيا، قد يأتي المرأة الأجنبية ولا يكون زانيا، اختلط عليه. جاءت أخت الزوجة ليلا وما يدري عنها وظنها الزوجة ودخل في الظلام وأتى مثلا يعني. ولهذا من أتى امرأة في رمضان ناسيا فليقال مفطرا، فمن أتى امرأته في نهار رمضان يكون مفطرا. إيه رأيك بأنه بيأتي ولا يكون مفطرا؟ ولا يكون مفطرا ليه ناس؟ ليه جاهل بالحوك؟ إنما العالم يا رسول الله هلك. حديث أبو هريرة في الصحيحين هلك يعني عارفه. قال وما هلكك؟ قال وقعت على مرض في نهار رمضان. قال تجمع تعتق رقبة. رتب لأنه عالم عالم. لكن ما حكم من أتى امرأته حديث عهد بإسلام وما يدري وما يدري عن هذا أو في بلد ما في أحكام؟ ما تفكرش إن حتى لو مش حديث عهد بإسلام. ولهذا كلمة حديث عهد بإسلام العلماء بيمثلون فقط مش يحصرون. عشان واقف انت عند ايه؟ حديث عهد بإسلام أو نشأ ببديع بعيه. لا، نشأ بالمدينة النبوية وحديث عهد بعلم مش بإسلام. إنما لما كانت البيئة بيئة علم وكذا، فكان الظن إنه من كان مسلم من فترة يبقى عالم، وإلا فأصحاب النبي اجعل لنا ذات أنواط كانوا حدثاء عهد بالكفر، يعني لسه قريبين. وبالتالي إيه يعني ترجمها كده؟ ترجمها المانع. ما فيش عندنا من الموانع، عما بندرس باب الموانع شوف، ما فيش حدثاء العهد بالكفر، بنسمها إيه؟ جاهل. صح. الجهل ده أسبابه ما هي؟ حديث بعاد، نشأ ببدا بعيدة، إلى آخر ذلك إلى آخر ذلك. فإذا نعود إلى الأصل، ما هو الأصل في القاعدة التي ينبغي أن نستفيد منها؟ أنه ينبغي أن يكون الكلام للعلماء والنتائج والأحكام للعلماء، ولا تستدل بكلام العلماء ثم تدخل عليه حكما من عندك، نتيجة من عندك. وهذا أساس داعش وأساس القاعدة وأساس ضلال الحزبيين اليوم المتسمون بالسلفيين. كل هذا يأتي بكلام العلماء والنتيجة فهمه وليس فهم العالم، ولا فهم العالم على العين وعلى الرأس، على الأقل بيستحق النظر. ثم العالم قد يصيب وقد يخطئ، إلا أن يكون هناك إجماع عند الأمة. يبقى هذا نحضر هذا. فابن تيمية رحمة الله عليه لما بيتكلم أن اسم الشرك كذا كذا كذا، جبت كلام ابن تيمية في اسم الشرك؟
هو كلام فرقوس وجهد.
أنا عايزين كلام ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة.
انتبهوا الكلام والنتيجة. احنا عايزين نصل لنتيجة ايه؟ ان هو فرقوس بيقول طالما الاسم هذا معروف يبقى ما بالك بعد الإسلام. هذا كلام فرقوس كامل وكلام شيخ الإسلام. نعم.
قال فالذي وقع، قال فرقوس فالذي وقع في مظهر شركي ولم يعلم مناقضته للإسلام كأن يكون حديث عهد بالإسلام أو يعيش في بلد جهل أو نشأ في بادية نائية أو كانت المسألة خفية غير ظاهرة.
دي بيسمى إيه؟ الترجمة الحرفية لها إيه؟
جهل.
جهل. طب خلاص الجهل ما نجزئه بقى. الجهل ما طالما الجهل بمعنى عدم العلم لا نجزئه. دي صور فقط، هذا على وجه التمثيل ليس على وجه الحصر. نعم.
فإنه يفرق بين قبح المعصية وتسمية فاعلها بها، سواء قبل ورود الشرع وقيام الحجة أو بعد البيان وظهور الحجة الرسالية كما في فتوى سابقة، وبين كون مرتكبها لا يستحق العقوبة في الدارين، لأن العقوبة والعذاب متوقفان على بلاغ الرسالة لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمتلبس بالشرك كالساجد لغير الله من ولي أو صاحب قبر فهو مشرك مع الله غير
شوف. خلي بالكم كلامه كلامه صحيح غيرته. يعني هو بيقول دلوقتي نفرق بين ان كون المعصية كذا 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 وانها معصية، وبين العقوبة الخير فانها مترتبة على قيام حج. جميل غيرت هنا، انتبهوا بقى المدخل بعد ذلك. ها ثم قال قبلها بعبارة عشان اخوانك انتبهوا
في نفس الكلام السابق.
لا في هذا
في نفس الكلام السابق يقول فإنه يفرق بين قبح المعصية وتسمية فاعلها بها.
طيب
يعني بين قبح الشرك وتسمية.
ها ها ها.
بعدها قال
ما تشرحش انت كمان، ما تدخلش انت كمان حاجة من عندك يا احمد. المهم كان
فالمتلبس بالشرك كالساجد لغير الله من ولي أو صاحب قبر فهو مشرك مع الله غيره في العبادة.
لا قبلها قبح المعصية، كان نتكلم عن قبح المعصية.
قال فإنه يفرق بين قبح المعصية وتسمية فاعلها بها،
تمام.
سواء قبل ورود الشرع وقيام الحجة أو بعد البيان وظهور الحجة الرسالية.
تمام. ها كم؟
كما في فتوى سابقة، وبين كونها كون مرتكبها لا يستحق العقوبة في الدارين.
تمام. إذن هو بيبين أن مسألة العقوبة غير، يبقى الوصف بنعطيه إنما العقوبة لا. ها أكمل.
يعني العقوبة والعذاب متوقفان على بلاغ الرسالة.
تمام. يبقى هو معك العقوبة وهنا متوقفة على الرسالة، لكن الوصف لا يتوقف على الرسالة. جيد. وبعدين هنا بقى انتبه المدخل وعليه.
قال: في المتلبس بالشرك كالساجد لغير الله من ولي أو صاحب قبر فهو مشرك مع الله غيره في العبادة.
ها وعليه.
ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لأنه أتى ما ينقض قوله من سجود لغير الله فمن حيث التسمية فهو مشرك.
بس وقف. إذا نشوف المدخل، الكلام صحيح 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 إلى أن أتينا إلى ماذا؟ الوصف هنا. فلهذا سنسقط الوصف عليه هنا، لكن العقوبة في الأخير لا تكون إلا بعد البلاغ. نسي الشيخ فركوس أنه بيتكلم عن المسلم الأصل وليس المشرك الأصل. نسى الشيخ فركوس أنه بيتكلم مثلا عن مسألة العلماء وضعوا لنا قاعدة تميزت بها السلفية عن الخلفية، ألا وهي التفريق بالنوع المعين. فهنا الشيخ فركوس لم يفرق بين النوع والمعين، وجعل بمجرد الوقوع في الشرك ماذا؟ يستحق إسقاط الوصف فيكون مشركا، ولو كان ينطق بالشهادتين ولو كان يصلي ولو كان ولو كان ولو كان. لماذا؟ لأنه أتى بالوصف، والوصف هذا ما يتوقف على البلوغ وعدم البلوغ، هذا في المشرك الأصلي. إنما هنا في حصانة، ما هي؟ فيه وصف سابق، ما هو؟ الإسلام. وعليه فلا ينتقل العبد من الإسلام الثابت له باليقين بمجرد حصول فعل أو قول يناقض، بل لا بد من إضافة أخرى وهي استحقاق القائل أو الفاعل للوصف نفسه. فهناك فرق بين وقوع الوصف والتلبس بالوصف وبين استحقاق إسقاط الحكم عليه. ومن هنا كانت قاعدة التفريق بالنوع المعين. فهنا الشيخ فركوس يفرغ هذا الموطن من قاعدة التفريق بين النوع والمعين، فكانت هذه إضافة من عنده وليست من كلام العلماء، وهو معارض هنا بإجماع العلماء على التفريق بين النوع المعين. فليس كل من وقع في شرك يكون مشركا، ولا من وقع في كفر يكون كافرا. ولهذا يلزم الشيخ فركوس تكفير الأشاعرة جميعهم بأعينهم، ولكنهم لا يعذبون في الأخير حتى تقام الحجة. تكفير جميع أهل البدع الذين وقعوا في مكفرات. قل لمن قال بأن القرآن مخلوق سواء بقى اللفظ المعنى كذا، هذا كافر عينا بلغت الحجة ولا تبلغه. كل من نفى رؤية الله في الأخرة كافر عينا سواء بلغت الحجة ولا تبلغه. كل من نفى علو الله كافر عينا سواء بلغت الحجة ولا تبلغه. فإن قال فرق بين كفر وشرك، بين خفي وظاهر، بين حديث عهد وكذا، قلنا كل هذه أوصاف لم يأت نص واحد بها، إنما هي صور للجاهل. ويكون الوصف المنضبط الذي تنوط الشريعة بها أحكامها وصف الجهل لا غير. صوره متعدد، كمن نشأ ببادية، كمن كان حديث عهد، كمن كمن كمن. أمثلة مثل ما تمثل للطاعة، بالصلاة طارة، وبالصدقة طارة، وبالزكاة طارة، وبالحج طارة، وبكذا. وليست هذه الأمثلة يحصر الطاعة فيها، إنما الوصف. فمن تقرب إلى الله بما شرع الله كان مطيعا لله. ولا فرق بين كفر وشرك، وبين ظاهر وخفي، طالما أنك رتبت الحكم على مجرد الفعل أو على مجرد القول. فهنا كانت مسألة توافر الشروط وانتفاء الموانع لأن هذا سبق وصف الإسلام إليه. وإن العلماء مجمعون على أن وصف الإسلام لا يزول إلا بماذا؟ بتوافر الشروط وانتفاء المانع، ولم يقولوا إلا بالإتيان بالكفر أو الإتيان بالشرك. وعلى الشيخ فرقوس يجيب لنا هذا الكلام، يأتي لنا بهذا الكلام أن الوصف يزول بالقول أو الفعل. الوصف يزول بتوافر شروط وانتفاء المانع. وما معنى توافر شروط وانتفاء المانع؟ تتضمن مسألتين: الأولى أن يكون الوصف كفرا أو شركا يعني ناقضا أكبر، الثاني استحقاق المعين لإسقاط الوصف عليه. الشيخ فرقوس لم ينظر الثانية، الشيخ فرقوس ذكر الأول. ويبقى الشرط عندما هو أن يأتي بالقول أو أن يأتي بالفعل، وبمجرد ذلك ينتقل، لكن العقوبة في الأخيرة لا تكون إلا بالبلاغ، وبالتالي يقف معك عند العقوبة ولا يقف مع أهل السنة في الوصف. ومن هنا قال بالامتحان. ونقول للشيخ يعقوب للشيخ فرقوس ثانية بعد مسألة مخالفة لقاعدة التفريق بنوع معين، نقول له: ما وصفه يا شيخ فرقوس لما خرج من الإسلام هنا إلى الشرك؟ ما وصفه عند علماء المسلمين؟ من خرج من الإسلام بناقض، ما وصفه عند علماء المسلمين؟ وصفه بالإجماع مرتد. مرتد، من يرتد منكم عن دينه، مرتد، من بدل دينه هذا مرتد. فإذا قلنا هو مرتد، فنريد من كلام علماء المسلمين أن مرتدا يمتحن يوم القيامة. مستحيل. لماذا؟ لأنه ما استحق وصف الردة إلا بتوفر شروط وانتفاء المانع، وعليه فلم يعد له عذر يمتحن به، لأنه لو كان له عذر يمتحن به لكان هو نفس العذر الذي يبقى به على الإسلام. عذر يمتحن به، أصل قالها خطأ، أصل قالها جاهل، أصل قالها، يبقى هذا العذر نفسه هو الذي يحفظ عليه وصفه ولا ينقله عنه، فيبقى الإسلام. فلم يفرق هؤلاء بين المشرك الأصل الذي وصفه الشرك ثم العقوبة بيمتحن، وده معقول مع النصوص كلها: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بلغك يا مشرك الرسول في الدنيا؟ لا. وأنت على ماذا؟ على الشرك. إذن أنت مشرك. طب وهنا يمتحن ليه؟ لأنه رقم ثلاثة، عشان يدخل النار لابد هنا من رسول، لم يأتيه في الدنيا يبقى لابد أن يأتيه في الآخرة. يبقى عندي وصف وعندي استحقاق عقوبة وعندي العقوبة. وصف مشرك، استحقاق عقوبة لا يكون إلا بعد الرسول، ما جاءه في الدنيا يبقى يأتيه في الآخرة، ثم عقوبة. إنما المسلم حصل له وصف، ما هو؟ الإسلام، لا يزول عنه إلا بتوفر شروط وانتفاء المانع، مش لا يزول عنه إلا بالوقوع في شرك. طيب ولو أنا وصفته وصار هنا مشركا، يبقى هذا مرتد بشرك، مرتد ناقضه الشرك، بس اسمه مرتد عشان أفرق بين المشرك الأصلي والخارج من الإسلام. بنسمي ده كافر أصلي وبنسمي ده مرتد. مرتد عن الإسلام يعني ثبت له بيقين ثم ارتد. إنما بقى اللي هيقولك أصل هو ما زال مرتدا، ده بقى كافر أصلي، لأنه كونه يأتي بالشرك اليوم دليل على أنه لم يعلم لا إله إلا الله، فدل على أنه كافر أصلي كما يقول الصنعاني. وقد رد العلماء عليه، أئمة الدعوة عليه كافر أصلي، يعني من 30 سنة كان وصفه ايه؟ مشرك؟ لا. مسلم؟ لا. ما كان ايه قبل ان يأتي بالنقد؟ كان ايه قبل يأتي بالنقد؟ كان ايه؟ يبقى لما اتى بالنقد بعد 30 سنة دل على انه لم يكن يعلم لا اله الا الله. اذا لا اله الا الله لم تكن بشرطها، وبالتالي هو كافر اصلي. كافر اصلي، كافر اصلي. يعني لما يدخل الاسلام؟ لا، دخل. طب ولما دخل الاسلام، لما انت امس قابلته قبل النقد كنت بتقول عليه ايه؟ زواجه كان ايه؟ احكامه كانت ايه؟ لو مات كان ايه؟ مسلم. طيب خلاص، طب اتى بناقد يبقى مسلم، اتى بناقد حكمت عليه بالردة يبقى اسمه مرتد، مش اسمه كافر اصلا. طيب على كل حال، قول الصنعاني قول مهجور ما احد قلبه. خلونا في قول غير الصنعاني. انت حكمت عليه بالشرك الان، نعم، يعني مرتد. فمتى كان المرتد يمتحن؟ ما يمكن يمتحن المرتد ابدا، ما يمكن، يخلد في النار. لا يا شيخ، بس جاهل، جاهل يبقى تبقي على الاسلام وتقول فعل كفرا او فعل شرك. اذا اعتبرت الجهل، لماذا اعتبرت الجهل في العقوبه ولم تعتبر الجهل في الوصف؟ أكمل.
قال: فمن حيث التسمية فهو مشرك بما حدث منه من معصية السجود لغير الله، لكنه قد يعذر بجهله.
هذا خطأ قاتل، هذا خطأ قاتل. شوف، فمن حيث التسمية،
فمن حيث التسمية فهو مشرك.
ليه؟
بما حدث منه من معصية السجود لغير الله.
بس خلاص، والكفر والشرك وكل حاجة كفرنا، لم يعد على وجه الأرض مسلمون إلا أهل السنة. ومن لم يأتي بأي ناقد من العوام، لكن كل الفرق دي كافرة، إما بمطبقة وإما بتضمن وإما بلزوم وإما وإما، أو على الأقل من أتى مكفرا مكفرات الأكوكم، الأشعرة والمتردية والكلابية والكرمية كل هؤلاء، والمعتزلة والجهمية نعم.
لكنه قد يعذر بجهله من جهة إنزال العقوبة التي لا تتم في الدارين إلا بعد البيان وإقامة الحجة للإعذار إليه.
لا يمكن يأتي من كلام ابن تيمية ولا من كلام ابن عبد الوهاب ولا من كلام العلماء الراسخين، لكن الكلام ده كلام الذين لا يرون العذر بالجهل، من الطلاب، من الطلاب، أو من بعض المشايخ الذين اختلطت عليهم مسألة وهم قلة. لم أجد هذا في كلام أئمة الدعوة إلا في كلام الشيخ إسحاق، هو الذي ذكر هذا في رسالته في المعين، ذكرها في آخرها لما قال العقوبة، لو تأتي بكلام الشيخ إسحاق في آخرها. نعم. فعلى كل حال، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، كلام باطل. لو أنك تنقله قل نقلته فيكون مرتد ولا يعذر، إنما الإشكالية أنك تقول نقلته، نعم، ولبقايا السلفية في الموضوع لكنه لا يعذب حتى يأتيه، لأنه جاهل. طب جاهل، طب هو أتاه رسول وخرج عما جاء به الرسول، يأتي رسول تاني ليه؟ لماذا يأتي رسول آخر؟ يأتي رسول آخر بالمفردة أنه كان جاهل بها؟ إذا لا تنقله. وما قيمة المسلم في القاعدة؟ القاعدة دي المسلم فقط، تفضل بنوع معين، دي قاعدة المسلم، ليس المشرك الأصلي. مشرك الأصلي مشرك، فيما يتعلق بالأوصاف هذه خاصة بالمسلم، التفضيل من النوع والمعين. إنما المشرك مشرك، والكافر كافر، نشأ ببادية، نشأ بكذا، ما سمع عن الإسلام، ما سمع عن أي رسول، هذا مشرك، هذا كافر، لا تسميه مسلما. لكن في العقوبة يتوقف ذلك على بلوغ الحج. إنما المسلم كما قلنا من قبل له حصانتان، حصانة تتعلق بالوصف وحصانة تتعلق بالعقوبة، وعليه تنزل بقى الحديث: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إذا أنا مت فحرقوني، نعم، اجعل لنا ذات أنواط، إلى غير ذلك. نعم.
ثم ذكر كلام شيخ الإسلام،
كلام بقى شيخ الإسلام، انتبهوا، هو قال هذا، ها، أكمل يا أحمد.
قال ابن
تيمية حتى ندلل على القاعدة التي نذكرها وهي الفرق بين كلام العالم والنتيجة. ندخل النتيجة على الكلام. طب نشوف كلام شيخ الإسلام. هل شيخ الإسلام قال مستمع قال فركوس بمجرد الوقوع في الشرك يبقى نوصفه بالشرك ولكن العقوبة متوقفة؟ نشوف كلام شيخ الإسلام. قل يا ابن شيخ الإسلام.
قال ابن تيمية رحمه الله: فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة.
جميل.
فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول، ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها، وكذلك اسم الجهل والجاهلية.
تمام.
يقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول، وأما التعذيب فلا.
تمام. شوف، وأما التعذيب فلا. يا عبد الرحمن، كلام شيخ الإسلام هو كلام شيخ فركوس؟ بتكلم عن مشكل أصلي. المشرك الاصل اسم كذا كذا، اما التعذيب فلا، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. لكن ده امن بالرسول واتبع الرسول وجاء بالتوحيد واجتنب الشرك، لكن وقع في مفردة جهلا. كيف يا شيخ اجتنب الشرك واتى بالشرك؟ اجتنب الشرك فعلا، اجتنب الشرك وعرف ان الشرك دعوة غيره معه وكذا، واجتنبه واتى بالتوحيد. لكن هذا وقوع في ماذا؟ في مفردة مفردة شيء. مثل ماذا؟ مثل الكفر. اجتنب الكفر وجاء بالإيمان لكن وقع في مفردة من مفردات الكفر. ولهذا مما لبس على هؤلاء انهم قالوا هو هنا ماذا؟ هو هنا اتى بشرك، والقرآن كله مليء بالتحذير من الشرك ومن أوله إلى آخره. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال تعالى، وتعامل تعامل أنه يجهل أصل الشرك، أصل الشرك، والقرآن قمة الحجج بهذا. لا، التعامل هنا مع مفردة، هل هي شرك أم لا؟ كما أنه أيضا الأشعري المعتزلي الجهمي، كل دول يا أخواني أتوا بنواقض ولم يجتنبوا الكفر، وقعوا في مكفرات، اجتنبوا وقعوا في مكفرات، فدل وقوعهم على أنهم لم ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، ولا هم منتقلون من الكفر إلى الإيمان وإنما أتوا بمفردات من مفردات الكفر. الجهل عند المعتزلة والأشاعرة بمكفر ولا بالكفر؟ أنا أخوكم الكبير بقعد أبحث معاكم ونعمل ونجيب ونودي، تمام؟ عشان إحنا بنتربى على الحصيرة، قاعدين دلوقتي على الحصيرة في الغيط، واخد بالكم يا اخواني، بارك الله فيكم، نجيبها من هنا لهنا لهنا الغيط، ما نطلع القشطة في النهاية والعجوزة الوحيدة والقشطة الوحيدة، مال ايه؟ انا بقول لكم الكلام ده اللي موجود في الكتب بتاعتهم، بس انا بنقول لكم بالاسلوب العامي، لكن هتقرأها هيدوخ. زي ايه؟ زي كلام فركوس هون، هتقرأها هتدوخ. تجيب كلام ابن تيمية، فعلا ابن تيمية بقول الوصف بيسقط لكن العذاب لا، بس صدق الشيخ فركوس، صح؟ احنا قلنا لا، صدق الشيخ فركوس في النقل لكن لم يصدق الشيخ فركوس في اسقاط النقل على المسلم الذي يأتي بناقد، انما النقل في المشرك الاصل. طيب بقول لكم ان هما بيقولوا ايضا وقع في شرك، بوقع في شرك، الشرك لا يعذر فيه ليه يا جماعة؟ قالوا لان الشرك ده اظهر شيء. افتح مصحف كده هنفتح اهو، حاضر حاضر، هنفتح المصحف اهو. ان الله لا يغفر ان يشرك، ان من اشرك الذين اشركوا معقول القرآن بيسمعوه ولا يعرفون الشرك؟ لا والله العظيم، ده سمعين الشرك كتير قوي وعارفين الشرك واجتنبوه. عارفينه ازاي؟ والله مش مشركين. ازاي مش مشرك يا رجل؟ اتق الله يا هشام يا بيلي، ازاي يا رجل يعرف الشرك؟ طب انت تناقضت الآن، يعني يعرف الشرك ويقول
يقع في النذر أو في كذا، يبقى إذا عرف الشرك.
أقول له عرف الشرك واجتنبه كمان، لكن لم يعرف المفردة من الشرك. فالجهل هنا بالمفردة أن تكون من الشرك وليس بالشرك. ولهذا أنت تقول هنا وقع في إيه؟ هل هنا تقول بقى إن هو لم ينتقم التوحيد إلى الشرك، لم ينتقم الشرك إلى التوحيد، ولا انتقل؟ انتقل من الشرك إلى التوحيد. وما الوقع فيه؟ وقع في قول، وقع في فعل، مثل ما نقول نحن الآن في كل الفرق اللي وقعت في مكثرات. هل جهلهم هنا بالمكثر ولا جهلهم هنا بالكفر كأصل؟ كل دول من أمتي، وستفترق أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الإجابة. وأمة الإجابة أو أمة الترجمة، أمة الترجمة هنا الخاصة أمة الدعوة. طب الترجمة الحرفية لأمة الدعوة؟ أمة الإسلام، اللي هو ثابت لها الإسلام، اللي هو ثابت لها الإسلام. وبالتالي فقد وقعت في مكثر، إنما الكفر هم انتقلوا إليه، ما كيف صاروا مسلمين؟ والتوحيد هم انتقلوا إليه، وما اللي صاروا مسلمين؟ وانت معترف معانا انهم مسلمون، كيف يكون مسلما وهو مشرك؟ مسلم، مسلم يعني ايه؟ يعني انتقل من الشرك الى التوحيد. مؤمن يعني ايه؟ يعني انتقل من الكفر الى الايمان. ثم ماذا؟ ثم وقع في ناقد هو الشرك، وقعت في ناقد هو المكافئ. يبقى احنا بنتعامل مع ناقد، مش بنتعامل مع اصل هل ثبت له الاسلام ام لا. وطالما نتعامل مع ناقد بنستدعي أغثنا يا أهل السنة بقاعدتكم في هذا، قالوا خذ التفريق بين النوع والمعايير. فليس كل من وقع في شرك يكون مشركا، ولو من وقع في كفر يكون كافرا، بل لابد من توفر الشروط واندفاء الموانع. ومن هنا لا نحوله من وصف الشرك إلى، من وصف الإسلام إلى وصف المشرك، لأنني لو حولته لأغلقت الباب أمام امتحانه، فلا أعذره بالجهل فيمتحن، فيمتحن لكونه جاهلا، ولا أعتبر الجهل في نقله من إسلام ثبت له بيقين. ويقولون القرآن موجود، والقرآن يقرأ، والقرآن كذا. ها؟ القرآن الذي يقرأ ماذا؟ طب القرآن بيقرأ في الكفر والشرك. انتبهوا يا من تقول القرآن بيقرأ، القرآن بيقرأ وإحنا طلبة علم قرأنا خلصنا أكثر من 30 تفسير ولسه بنقرأ بنتعلم. القرآن بيقرأ. لو إحنا اعتبرنا أن قراءة القرآن إقامة حجة، وفي بلاد إسلامية بتسمع عن القرآن إن ده إقامة حجة، يبقى لا عذر لا في شرك ولا في كفر، لأن القرآن مليء ببيان الكفر كما إنه مليء ببيان الشرك، يبقى لا عذر في الاثنين، لا عذر في الاثنين. والفرق تقرأ القرآن على ما أعذرت في التفريق بين نوع المعنى. أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت الجهمية، ولكنكم عندي جهال، مع أنه بيقرأ القرآن. ابن القيم بيقول لك أنا عندنا 1000 دليل على العلو في القرآن. لا، 1000 دليل، وتقول لي هذا إذا ينكر العلو يعذر، ونفرق بين النوع والمعين. فنقول يفرق بين نوع معين، نقول وقع في الكفر نوعا، ولكن الكفر ما يقع عليه. اللي بيقول ليس على العرش رب مستو، والله يقول في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى، ده دليل خاص، مش الله قال له العلو وهو العلي العظيم وفقط، وعليك أن تتعلم ما العلو.
علو ذات ولا علو صفات؟ لا، ده بيقول ربي في محكم كتابه الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن. ألف دليل في القرآن على العلو، وتقول نفرق بنوع معين. يبقى فقط كلمة القرآن بيتلى، ليه احنا بنقول كده؟ ليه احنا القرآن بيتلى؟ المسألة الظاهرة من نشأ ببادية، من خلاه جماعة كلمتين وخلاص، العلم والجهل، وهذه الأشياء على عينه وعلى الرأس كأوصاف عندنا. احنا بنقول المسألة دي من المسائل الظاهرة في الدين، والمسألة دي مسائل خفية في الدين. المسألة دي نعم، زي ما احنا مثلا هنقول الشفاعة المقام المحمود، وبنقول أثر مجاهد في مقام محمود، فرق بين مسألتين. الأولى بيعرفها العوام، عموم الناس يعرفوا إذا بيشفع بالشفاعة، الثانية عند أهل العلم مسألة خاصة. يبقى إذن هنا ظهور المسألة ظاهرة، المسألة خفية، المسألة معلومة من الدين بالضرورة، المسألة كذا. لكن مسألة إسقاط الأوصاف باعتبار الأوصاف، الناس حينما تسقط هذه الأمور عليهم فمنهم من الظاهر عندك خفي عنده، والخفي عندك ظاهر عنده، وهكذا وهكذا. سبحان الله. الأمس احنا بنتكلم في أثر مجاهد، كلام الشيخ الألباني يقول معاذ الله أنا أعتقد مثل هذا، معاذ الله كذا، هذا معاذ الله، وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا، وهؤلاء عندهم غلو في الإثبات في هذا. وكأن الشيخ الألباني كأن المسألة ما وردت قط، هو بيتحجب فعلا. وانت إذا نظرت إلى أثر ضعيف ألا تتحجب في إثبات هذا؟ تتعجب. فإذا كان مثل هذا يقع لمثل هذا، فما تقول في الناس؟ فمسألة أن القرآن بيقرأ ألا، والبلد فيها علماء، والبلد بلد إسلام، فإذا كان في بلد إسلام وعلماء والقرآن يقرأ فلا يعذر. يا الله، يبقى الفرق الموجودة في مكة والمدينة، كل من وقع في ناقض في مكة والمدينة والرياض ونجد ولا لا يعذرون. واحنا عندنا مصرنا، يعني أئمة الدعوة لما أجلاهم إبراهيم باشا وجوم وتعلموا في مصر، تخيل تخيل دول يتعلموا في مصر. يعني مصر بلد إيه؟ ها مصر بلد إيه؟ ومع ذلك وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند القبر الجيلاني، فين ده؟ الجيلاني ده فيه فأي بادية بعيدة والحديثة عهد الإسلام، أو أحمد البدوي فين هذا؟ مصر كانت بادية بعيدة ولا حديثة عهد؟ لجهلية معدم من ينبهه. نعم،
كلام الشيخ إسحاق،
كلام الشيخ إسحاق هو ده اللي أنا وجدته الحقيقة لأئمة الدعوة حاضر، ولكن كلام كما قلنا لا أثارة من علم عليه. يقول في آخر الكتاب
في رسالة تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، قال وقال أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور، وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. وقد سبق من كلامه ما فيه كفاية، مع أن العلامة ابن القيم جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك فأعرضوا ولم يلتفتوا، ومن لم يتمكن ولم يتأهل.
وإحنا من قبل كنا مصطلح بقى التمكن والإعراض والكلام من ده، يعني بلغتك المسألة وأنت لم وتتمكن من رفع الجهالة فيها وعندك علماء ولكنك أعرض. إنما من لم تأتي المسألة على ذهنه فلا يقال فيها متمكن. ولهذا مصطلح المتمكن لابد أن نفهمه. يعني ايه متمكن من علم؟ البعض بيظن متمكن من علم يعني عنده علماء، فلماذا وقع في ناقض؟ عند علماء فلماذا وقع في هذا؟ ده كان متمكن ليه ما سألش؟ ما سأل عن ايه؟ سأل عن ايه؟ عن شيء ما في ليس في ذهنه؟ سأل عن شيء ليس في ذهنه؟ ولا ماذا؟ هذا رجل يصلي أمام النبي 3 مرات صلاة باطلة، لماذا لم يسأل وهو متمكن من العلم؟ فهل هذا نسميه مخطئا جاهلا بالصلاة، ولا نسميه معاندا معرضا؟ جاهلا مخطئ، ما نسميه معاندا معارض. بس انتبه يا شيخ، دي في مسألة في الصلاة مش الشرك، لا فرق، احنا بنضع ضابط في حد المعرض وحد الجاهل. نعم.
ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاء به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل، وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عندما لم يكفر بعضهم، وسيأتيك كلامه. وأما الشرك فهو يصدق
لا يدخل في مسمى المسلمين، هذا لو كان كافر، لو كان مسلم، إنما أتى بناقض هو مسلم، كيف لا يسمى مسلما؟ مسلم بالأصل، مسلم باليقين. أنت بتسميه مسلم، أنت بتسميه مسلم قبل الناقض، يبقى ما الذي طرأ؟ الناقض. يبقى أن نسميه مسلم أتى ناقضا، مش نسميه مشرك، طالما أن الشروط لم تتوفر والموانع لم تنتفع.
وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى؟
يا الله، لا فيه تاني في الإعذار في الأخيرة امتحان. نعم، شوف، وأي إسلام يبقى مع كذا، ما هو صح، أي إسلام هيبقى مع مناقضة بشرك ماذا استحقه الإنسان؟ إذا استحق، وهذا لا يستحق إلا بعد توفر شروط انتفاء الموانع. إحنا نريد أن نقول هل استحق بمجرد الفعل أو استحق بعد التعريف؟ فإذا عرف، إذا نبه، ابن عبد الوهاب يقول إذا نبه فلم يتنبه فتنبه أنه لا يكفر، يبقى إذا لازم التنبيه، لازم التنبيه. ويقول ابن عبد الوهاب فإذا فعلوا، فهؤلاء لم يفعلوا، ولو أنهم فعلوا بعدما نبهوا لكفروا. ده أصل المعترك، كلمة التنبيه التعليم، هذا أصل المعترك، أصل الوصف ينزل قبل التنبيه ولا بعد التنبيه، ده أصل المعترك المليء في كلام ابن عبد الوهاب به. ولهذا لما نقول إن مثل بعض الناس اللي بيسلب كلام ابن عبد الوهاب لم يفهمه، واعتبر ان موضع ابن عبد الوهاب في بعض المواضع تفريض المسائل الظاهرة والخفية ان هذا هو الملحظ، ولم يدري ان ابن عبد الوهاب فرق بين الظاهر والخفي فيما قال، ولم يفرق بين الظاهر والخفي. فهل عبادة الصنم اللي عند قبر الجيلاني والبدوي ظاهر ولا خفي؟ طيب، وقال لجهله إنما فيه ظاهر وخافي بعد البيان والتعريف، وفيه ظاهر وخافي قبل التعريف. قبل التعريف لا فرق، بعد التعريف هناك فرق. نعم. في الكافر الجاهل، أيوة، بس الجاهل بإيه؟ الجاهل بإيه؟ الجاهل اللي هو العمل، جهل الانقياد، ولا جهل عدم بلاغ؟ ثم الجاهل في الطبقات، هو ابن القيم في طريق الهجرتين ذكر المسلم اللي اتى بشرك في الطبقات، ذكر طبقة الكفار الجهال، اخذوا كلمة جهال يبقى فيه، ولم يعذروا يبقى يعذر الجاهل. ابن القيم فر، ابن القيم بتكلم عن الكفار، الكفار الجهال، الجهل اللي هو بمعنى عدم الانقياد، الجهل بالتبين. ولو كان جهل بعدم البلاغ يبقى كافر مشرك لأنه ليس بمسلم، ويمتحن. هتفهرس يا ابني الطبقات كده، هات لنا طبقة المسلم اللي أتناقض فيها موجودة موجودة، هات فهرس الكتاب طبقات المكلفين عند ابن القيم، هل فيهم المسلم الذي أتناقضا؟ واعتبر أن غير معذور، هل في مسلم أتى بناقض يعتبر غير معذور؟ إنما الكفار سادة ومقلدو، وكلاهما مشرك كافر، ثم في الآخرة من بلغته حجة لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن، فمن بلغه القرآن على وجه يفهم فكأنما كلمه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
في موضع آخر جعلهم كأهل الفترة،
اللي هو مين؟
المسلم الذي وقع في الشرك،
اللي هو مين؟
شيخ إسحاق.
ها؟
إسحاق.
أيوه.
في الرسالة قال: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله تعالى وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد، فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأن الأتباع مع متبوعيهم، وأنهم يتحاجون في النار، ثم ذكر آيات في هذا وأحاديث، ثم قال: وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو مجرد اتباع وتقليدهم. نعم، لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان وقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط لترك مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا، أحدهما مريد الهدى مؤثر له محب غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات، ومن لم تبلغه الدعوة الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه، فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا، والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه، وإن كان لو طلبه لعجز عنه، ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض.
إيه كلام هذا؟ مش معانا في المسألة، هذا الكلام ما في مشكل
في المسلم.
أيوة.
هذا في المسلم شيخنا.
لا 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 لا، بيبحث عن دين. لو أعلم دينا لك، لو أعلم دينا لك، فين هذا؟ فين المسلم هذا؟ لو أعلم دينا لك أين
حالهم كحال يعني؟
ها؟
كما ترى توقف مرة كما في الموضوع، وأما من أخذ الأرض فلا أدري ما حاله، فيا شهادة الكفر شهادة أن لا إله إلا الله. فلنذكر كلاما للتلقين ذكره في طرفات المخلفين نقلوا عن الشيخ عبد اللطيف يرضي على العراقي مثل التفسير لما ذكرناه لك ويلزم عنك بقايا هذه الشبهة
اللي هو ذكر بقى اللي هو هذا الكلام اللي هو الكلام هذا. نعم. ده مين؟ لا يعني أنت بتقرأ بس عشان أفهم أنت قراءتك إيه؟ في أي نعم. إذن قوله تعالى فمن كان على بينة من ربه وتقوى شهاده منه البينة هي الفطرة والشاهد هي الرسالة. نعم أبو خدير. هذا عنده أخذ وكالة بالمسألة. نعم. جربوع هذا جاهل بالمسألة جاهل ما تسمع لهذا أي مقطع لعبد الله الجربوع هذا لا تسمع له. هذا رجل متهور ما عنده علم بالمسائل ولا عنده علم بشيء يرفع شعارا اسمه عدم العذر ويضلل كل من يرى بدون علم عنده جرأة وعنده يعني. نعم. جئت له بكلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب ماذا قال؟ اي جاءك بكلام هذا اللي احنا رددنا عليه الان كلام ابن تيمية هذا. نعم مسكين. نعم اي لا ما احنا كنا وحتى هذا في كما قلنا في الاسماء هذه معروفه لا توقف على رساله خلاص. ثم هل شيخ الاسلام بيقول حتى اما العذاب فلا هذه في ان المسلم يسقط عليه الوصف مجرد وقوع في الشرك دي مساله اخرى لما تكلم فيها شيخ الاسلام. بقى هم يريدون ابن تيميه كما قلنا ده التحليل لمقطع شيخ الإسلام. تعال بقى إلى الإيضاح لشيخ الإسلام وهو في نص المسألة في من يسجد للميت وفي من وفيه ومن من إلى آخره. قال فلما كثر الجهل بعد ما ذكر هذا ولا وحكم أن هذا الشرك أكبر قال ولكن لما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب التبيين وكذا وكذا إلى آخره. يبقى هو نفسه بقى في نص المسألة. فلماذا يأتون بكلام ابن تيمية هنا في ما يتعلق بوصف الشرك من حيث هو ويتركون الكلام ابن تيمية فيما يتعلق بالمسلم الذي يأتي بالناقد نفسه ويشرك يقع في الشرك وأنه لا يكفر إلى بعد إقامة الحجة ويحكم على هذا إلى بعد إقامة الحجة. ليه؟ لوجود الجهل. ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بأثار الرسالة. لماذا يأتون بهذا؟ لماذا يأتون بكلام ابن عبد الوهاب الواضح الجلي؟ ولهذا كلهم يهربون كشف الشبهات في موضعين، هم يأتون بموضع واحد، كل كشف الشبهات هذا لخصوه في كلمة واحدة، وأن الرجل قد يتكلم بكلمة الكفر وهو جاهل أنه لا يعذر وكذا وكذا، بس. بخلاف ماذا؟ قصة ضد أنواط، أن المسلم المسلم بل العالم قد يقع في أنواع ما شرك، والثاني قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبي فتنبأ أنه لا يكفر يتركون هذا. إنما احنا عندنا ما نترك، احنا مع ابن عبد الوهاب أن الرجل قد يتكلم بكفر الكفر وهو جاهل ولا يعذر، نحن معه، لأن ابن عبد الوهاب في منتصف الكتاب لا يخالف ابن عبد الوهاب في آخر الكتاب، هو ابن عبد الوهاب واحد، لكنهم هم الذين يختلفون. ولهذا أتوا بالموضع الأول، ولما عجزوا عن الموضع الثاني لم يأتوا به، إنما نحن نأتي بالموضع الأول ونقول الجهل جهلا، جهل بمعنى عدم العلم الناتج عن عدم البيان، وجهل بمعنى عدم التبين وعدم الانقدار، وبيسموه فهم الحجة الفهم الخاص. أما الجهل الناتج عن عدم البيان فهو المعذور، كما دل عليه قد يقول كلام كفر وهو لا يدري. وأما الجهل الناتج عن عدم الانقياد وعدم التبين فإنه لا يعذر، وبالتالي قد يقول كلمة وهو جاهل وكذا فلا يعذر. صح صح، قالها أبو جهل، قالها أبو لهب، قالها أي مشرك وقد بانت له الحجة قالها، وهو يقول ما نعبد من القربين الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء أيا كان أيا كان فإنه لا يعذر. إنما المسلم إذا قال وهو جاهل فإنه يعذر إذا كان جهله ناتجا عن عدم البيان. فلهذا تخبط، وأكثرهم تخبطا هذا الجربوع، أكثرهم تخبطا هذا الجربوع، لأن الجربوع ليس في المسألة هذه فقط، رجل ما له علاقة بالعلم وإن كان يسمى دكتور أو كذا، هذا ما له علاقة بالعلم، يعني الراسخ السلفي. نعم واضح واضح. نعم معروف الأخ خطير. نعم 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 في كلام إسحاق بالذات قد يفهم له في بعض المواضع، وإن كان الشيخ إسحاق لو في بعض المواضع إيضاحات تبين الإعذار حتى تقوم الحجة، له كلام في هذا حتى تبين الحجة، لكن الذي يظهر منه أنه يعطيه الاسم، أما العقوبة فلا، هذا الذي يظهر منه. نعم
في موضع شيخنا الشيخ إسحاق في رسالة للشيخ إسحاق في الدرة الثانية رسالته في بيان عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخباري وأحوالي، بينقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم من يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية.
نعم ينكروا إيه؟ هذا باب آخر هم بينكروا عليه، وهو أن العراقي بيقول اللي هو داود بن جرجيس يقول بأن النطق بالشهادتين يكفي، وأنا من أتى بالشهادتين وأتى بكذا وكذا وكذا إلى آخره فإنه لا يكفر، وأتى بعمومات لابن عبد الوهاب وعمومات لابن تيمية وأتى بعمومات لكذا، ولهذا ردوا عليه، ردوا عليه بهذا الأمر. لكن هو إلا أقول يعني فيه الكلام مشتبه، وفي آخر رسالة هو كان لإسحاق. نعم شيخ إسحاق. لا لا احنا بينا بينا بين هو كل كلامهم فيه ما يوضح، سواء الشيخ أبو بطين أو كذا وكذا، إلا إسحاق له كلام ظاهر في مسألة إلحاق الاسم الوصف به لكن يمتحن. نعم وفي نص على هذا بس إخوة يبحثوا. نعم تقريبا رجع في الآخر، كان هذا في الأول، لكن في مناقشة لبعض الرسائل بعد ما صار وزير ناقش، لما قال الباحث ونقل كلام بعض الدعوة ان احنا لا نحكم عليه بالكفر لعدم بلوغ الحجة، نعم ولكن لا نحكم له بالإسلام، فالشيخ قال كيف يعني هذا في منزلة بين منزلتين، وأنكر هذا فيبدو والله أعلم كنا رجع عن هذا.
موجود شيخنا
ايه؟
موجود كلام شيخ صالح
في ايه؟
شوف صالح الشيخ
اي نعم تقول كلام في المفيد المستفيد. نعم
قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المفيد المستفيد، قال ابن تيمية رحمه الله انا من اعظم الناس نهيا عن ان ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. انتهى كلامه. قال وهذه صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يجيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، فإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية.
نعم يعني رد على من يقول بيستدل كلام شيخ سام إن ما يكفر المعين أصلا، فهو بيقول لا اللي احنا وقفنا عليه من كلام شيخ الإسلام أنه لا يكفر حتى تقوم الحجة، فإذا قامت حجة فإنه يكفر، فأنتم لا تفهمون كلام ابن تيمية. نعم فكل كلام ابن عبد الوهاب وابن تيمية وأئمة الإسلام كله بحجة حجة، اللي احنا بنسميه طفر شتم فهمه، اللي احنا كما قلنا القاعدة اللي بيتعلمها الرضع من أهل السنة والجماعة التفريق بين النوع والمعين حتى تقوم الحجة عليه، تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، دي معروفة قاعدة عند الرضع من أهل السنة والجماعة، لكن قد يقع التباس هو اللي بينحو الواحد به. من هنا كانت يعني أصل الفائدة فرقوا بين النقل للعالم وبين إدخال الفهم على كلام العالم، فقد تنقل 10 صفحات للعالم هذه ما في إشكالية، ثم تدخل النتيجة من عندك والحكم من عندك، ده فعل الدواعش وده فعل التكفيريين وده فعل أهل الزيغ والضلال، وهذا هو يظن ويعتقد أن ابن تيمية أن ابن عبد الوهاب أن الإمام أحمد أن بيتكلم في هذه المسألة، وهو ليس كذلك، فيدخل نتيجته عليه. لهذا احنا نريد نص النتيجة عن العلماء الذين تنقل عنهم، إنما لا تدخل نتيجتك على مثل هذا. نعم. نعم. بهذه النتيجة. نعم. إن كل من وقع في كذا يبقى في هذا. نعم. نعم. المفترض. المفترض. المفترض إن هو يثبت الكفر الأول. لازم كده يلزم الكفر. طالما لمجرد من أتى يبقى يلزم تكفير. وبعدين ما يكون فرق بين كفر وشرك، ما يكون في إعذار خالص. طالما القاعدة كل من تلبس بوصف يسقط عليه ولكن يعذب حتى تبلغ، يبقى كذلك الشرك الكفر كذا. من أجل هذا قلت لك إيه؟ جميع الفرق اللي وقعت في المكفرات لازم نكفر أعيانها، وإلا ما الفرق؟ هذا قول خطير بلازمه، وإن كان هم يلتزمونه لكن قول خطير. من هنا وجب البيان والتنبيه على مثل هذه الأشياء حتى لا يغتر الواحد بها، لأن لوازم خطيرة جدا. تفريق بين شرك وكفر إيه؟ يبقى إذن كل من تلبس بوصف لابد بنقل هنا واخد لابد يسقط عليه الوصف، ثم نقول بأنه يمتحن. وهذا القول لا أثر من شرع ولا من نظر ولا من عقل. كيف المرتد يمتحن؟ من الذي قال في الدنيا بأن المرتد يمتحن؟ أنت أخرجت من الإسلام اسمه إيه؟ اسمه إيه الذي أخرجت من الإسلام هذا؟ يعني من لا نسميه مرتدا، نسميه مشركا مع إيقاف الله. أنت سميته مشرك يعني مرتد، يعني خرج من الدين من الإسلام. المرتد، المرتد ده إيه؟ يقتل، يقتل. فهو اسمه مرتد، مرتد. والمرتد ما يمتحن. نعم أكمل. نعم أكمل.
ولهذا قال كثير رحمه الله ثم قال تعالى ومن قبله كتاب موسى، أي من قبل هذا القرآن كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة، أي أنزل الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم وقدوة يقتدون بها ورحمة من الله بهم، فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن. ولهذا قال تعالى أولئك يؤمنون به.
طيب لماذا قال ومن قبله كتاب موسى ولم يقل كتاب عيسى؟ ها؟
هو أصل الإنجيل،
لأن هو الأصل. نعم. ولهذا قال ورقة بن نوفل له هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. نعم.
ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم أهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن، كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ.
قال ثم قال تعالى
متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم أهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن، كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ.
وكلمة يا أخواني بلغ لابد أن نعلم يعني بلغ البلاغ المعتبر. ما معنى بلغ؟ الذين ما يعذرون بالجهل يقول القرآن بلغ والقرآن يتلى عليهم. ما معنى بلغ؟ بلغ البلاغ المعتبر الذي يقوم بالحجة، ليس بلغ انك تعطي الواحد انجليزي المصحف كده بلغ. الله قال وما ارسلنا رسولا الا بلسان قومه ليبين له، وقال رسلا مبشرين ومنذرين وليس بمجرد البعثة لألا يكون الناس على الحجر، وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. يبقى ومن بلغ بلغه البيان لأنذركم به أي القرآن، ومن بلغ أي بلغه القرآن ببيانه، أي بلغته حجة القرآن. إنما نقول القرآن يقرأ وأنا ما أفهمه، أصل أظهر شيء الشرك أنا عرفته، والله لست بمشرك، أعوذ بالله من الشرك، لكن دي مفردة. يبقى إذن من بلغ يعني بلغه القرآن على وجه يفهم. نعم.
وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصر أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال أيوب:
شوف هذا ذكر عن أبي موسى، شوف هذا الحديث مروي عن أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد. ايه ايوه نعم، انا احفظه من حديث ابو هريره، فانا تعجبت. لكن هو قال هنا ساق سنده، يعني مسلم من حديث شعب عن ابي بيه ايش عن سيدنا جبير عن ابي موسى، عند قال ليس هذا من حديث ابي موسى بل هو من حديث ابي هريره، هذا لا احفظه، لكن السياق ده وارد في مسلم. ها طيب، لكن سياق بقى شعب عن أبي بشر ده في مسلم. اللي هو حديث طيب، المهم شوفوا الإسناد ده موجود. ها ايوه اقول واخرج مسلم. ها لا، يبقى عن ابي موسى عن ابي هريره. اصدقت ابي موسى نعم، يبقى اذا السياق ده ليس في مسلم انما عند النسائي وال نعم نعم والطيرس وكذا، لكن أبو سعيد بن جبير لم يسمع من أبي موسى. نعم، يبقى هذا ليس في مسلم، اللي في مسلم من أبي حديث أبي هريرة، إنما هذا عند النسائي وغيره. البزار يقول
قال: وهذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو موسى بهذا الإسناد، ولا أحد سمع سعيد بن جبير من أبي موسى.
نعم، بالثابت عن أبي هريرة. نعم.
وقال أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه أو قال تصديقه في القرآن، فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار، فجعلت أقول: أين مصداقه في كتاب الله؟ قال: وقلما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت له تصديقا في القرآن حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال: من الملل كلها.
نعم.
قوله: فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك، أي القرآن حق من الله لا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقوله: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، كما قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين.
نعم. طيب اكتفى على القدر. نعم. عكس كلام ايه وشاهدون ايه اقرأ اي نعم واحتمل كله محتمل ايه فيها اقوال ابن الجوزة كرا اقوال. طيب ناخد 5 دقائق وخمس دقائق في يا اخواني هذه الحقيقة تقسيمات السعدي كانت معنا في الدورات الخارجية من تيسير الكريم الرحمن ففيه تقاسيم مهمة في التفسير فالحقيقة أنا أردت أن ينتفع بها إخواننا اللي هم ما بيحضرش الدورات الخارجية أو كذا دي تقسيمات مهمة جدا بس فطلبت من أخونا أحمد يصورها وتوزع عليكم الآن بس هنعمل فيها امتحان لأن هذه التقاسيم مهمة جدا فإحنا نعمل فيها امتحان فهنوزعها عليكم بعد الدرس إن شاء الله وهنضع فيها امتحان مثلا بعد شهر بإذن الله نحدده اليوم كام يعني فان نخليها ان شاء الله في الاسبوع الاول في جمادة الاسبوع الاول في جمادة لان تقسيمات احببت الا تفوت منكم صراحة تقسيمات مهمة جدا جدا يعني تقسيمات طيبة في هذا التفسير فهنوزع عليكم ان شاء الله بعد هذا الضلال نوعان ضلال في علم وضلال في العمل العلم 3 اقسام المسائل منها أنفع المسائل كذا وأهدى المسائل كذا هم تقسيمات الإياس من رحمة الله كذا وكذا تقسيمات مهمة جدا فإن شاء الله بعد الدرس اللي عاوز ياخدها ويختبر فيها ياخد نسخة مش عايز يختبر هو حر بقى ما ياخدش نسخة اللي يمتحن ياخد النسخة مش يمتحن لا ما ياخدش شيء نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث رسول الله توفيق الله حول القراءة الكتاب